السلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله على نبينا وصلى الله عليه وسلم من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخذنا فيما مضى من كلام الإمام المسلم رحمه الله تعالى مسائل. أيوة. أولا هو الفكرة انتهينا منها فكرة وعلم وصدق الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين الصحيح الروايات وسكينها وثقاته الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي إلا ما عرف صحة المخارج والتجارة في ناقله وأن يتكي منها ما كان منها عن قوم ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. هذه الفقرة تقدم لنا شرحناها. ثم متعلق مسائل بهذه الفقرة مسألة الله في اختلاف أهل العلم في حكم الرواية عن الضعفاء من أهل التهامة بالكذب وكثرة الغلط والغفلة. وهذه مسألة فيها طويلة. أخيرا نلخصها أنها فيها خلاف. وقال الحديث ابن رجب رحمه الله تعالى والذي يتبين من عمل الإمام أحمد وكلامه أنه يترك الرواية عن المتهمين والذين كثر خطأهم لغفلة وسوء الحفظ ويحدث عن من دونهم أي أخف منهم في الضعف مثل من بحفظ شيء ويختلف الناس بتضعيفه وتوثيقه. وكذلك كان أبو زرعة يفعل هذا. طيب وأما الذين كتبوا حديث الكذابين من أهل المعرفة والحفظ أهل المعرفة والحفظ أي بعضهم كان يكتب حديث الكذابين. ما السبب؟ فإنما كتبوا لمعرفته كما ذكروا أحاديثهم في كتب الجرح والتعديل للبيان. ويقول بعضهم بكثير من أحاديثهم لا يجوز ذكرها إلا ليبين أمرها ومعنى ذلك. قال ابن أبي حاتم يجوز رواية حديث من كثرت غفلته في غير الأحكام رواية. وسبق لنا الفرق بين الرواية والعمل. وأما رواية أهل التهامة بالكذب فلا يجوز إلا مع بيان حاله وهذا هو الصحيح. ذكر هذا كله ابن رجب رحمه الله تعالى. والتفصيل المذكور عن إمام أحمد وأبي زرعة رحمه الله تعالى هو الأرجح عندي وحاصله أن من كان متهما بكذب أو كان كثير الخطأ بشدة غفلته وسوء حفظه فإنه يترك حديثه إلا لمعرفته وبيان حاله للناس وبيان حاله للناس. وأن من كان خفيف الضعف وهو الذي يختلف الناس فيه توثيقا وتضعيفا يروى عنه أن ينقل عنه الحديث. هذا فهذا تفصيل حسن جدا والله تعالى عالم. وفي أبيات مسألة الثانية اختلاف أهل العلم في الرواية عن المبتدعة هل نروي عن المبتدعة أم لا نروي في خلاف منهم من شاء مطلقا ومنهم من نهى أو منع مطلقا ومنهم من فصل والتفصيل طيب. و يعلم أنه مختلف قديما وحديثا كما قال الحديث ابن رجب رحمه الله تعالى في الرواية عن أهل الأهواء والبدع فمنع طائفة من الرواية عنهم نهائيا. ذكر ذلك عن ابن سيرين ومالك بن عيينة والحميدي ويونس بن أبي إسحاق وعلي بن حرب وغيره. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي إسحاق الفزاري عن زائدة عن هشام عن الحسن أنه قال لا تسمع من أهل الأهواء ورخص الطائفة بالرواية عنهم إذا لم يتهموا بكذب. إلى ذلك عن أبي حنيفة والشافعي ويحيى بن سعيد وابن مجيني إلى آخره. ونقول نلخصه لماذا أن التفصيل هو الأحسن. التفصيل هو الأحسن، وذلك أنه أخيرا قد تلخص مما سبق أن المذهب الراجح في الرواية عن المبتدعة هو ما عليه أكثر أهل الحديث، بل نقل الإمام ابن حبان رحمه الله إجماعهم فيه. وحاصله ما هو؟ أنه تقبل رواية المبتدعة، رواية المبتدعة ما لم يكن داعية إلى بدعته، هذه واحدة، إلا إذا روى ما يقوي بدعته، لم يكن داعية ولكنه روى ما يقوي بدعته لا نقبله. وهذا تفصيل حسن جدا الله تعالى عن رسوله. لماذا؟ لأن هذا هو الذي سلكه المحققون، كما نرى في عمل الصحيحين الشيخين لصحيحيهما وغيرهما أنهم يرون عن المبتدعة، منهم من طعن بدعات التشيع، ومنهم بالخروج، ومنهم كذا، يعني فهذه كلها يعني ما تؤثر عندهم إلا إذا كان داعية، لأن الداعية يحمله أن يكذب أو يتزيد في الحديث لتقوية ذلك، إلا إذا روى غير الداعية، إلا إذا روى ما يقوي بدعته فلا نقبل ذلك. وهذا التفصيل جميل. وكذلك أيضا ثم ننتقل إلى كلام مسلم رحمه الله تعالى بعد أن بين في الفقرة السابقة، وهي أن الواجب على من عرف، على المميز، على من عنده علم بعلم الحديث، بعلم الرجال، بعلم مراتب الحديث، أنه لا يروي إلا ما عرف صحته، لا يروي إلا ما عرف صحته. أقل حاجة الستارة في ناقص مستورين، وهذا هو الواجب. ثم يريد أن يبرهن أو يستدل ويحتج لهذه المسألة التي رجحها، والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله جل ذكره، والدليل على أن الذي قلنا ماذا؟ أن الواجب عند المميز، عند صاحب التمييز والتفصيل، أن لا يروي إلا ما صح مخرجه أو كان الراوي مستورا بحيث لم يعرف بجرح، فهذا هو اللازم دون ما خالفه. ما هو الدليل؟ قول الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبكم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال جل ثناؤه: ممن ترضون من الشهداء. وقال عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فدل بما ذكرنا من هذه الآية الآية السابقة أن خبر الفاسق فاسق غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة. والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه، كأنه يقول إنك احتجيت بما جاء في الشهادة، وأشهدوا. وكذلك أظن من ترضون أشهدوا الواحد من ترضون من الشهداء، فكيف احتجيت بهذا على الخبر؟ فيقول: والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة بعد الوجوب، فقد اجتمعان في أعظم معانيهما، في أعظم المقصود مستعدان. إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعه. ودلت السنة على بالنسبة للاحتجاج بالقرآن، الاحتجاج بالآيات القرآنية، وكذلك أيضا الاحتجاج بالسنة النبوية. يقول: ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق، هذا الآيات التي سبقت. وهو ما هو ذلك؟ السنة على ذلك الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث نرى يرى يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين. هذا هو المشهور في الرواية، أحد الكاذبين. هناك كذب كثير وهو من جملتهم، أحد الكاذبين رواية، ولكن المشهور في الصحيح هو هذا، أحد الكاذبين، أحد الكاذبين، الكاذب الأول والكاذب والحاكي والراوي عنه كذلك كاذب آخر، كاذبين على هذه الرواية. المعنى الإجمالي لهذه الفطرة بيّن رحمه الله تعالى في هذا الكلام متمسكه، أي حجته ودليله الذي بنى عليه القاعدة المتقدمة، وهي ما هي القاعدة؟ أن الواجب على كل من عرف التمييز بين الصحيح الحديث وضعيفها أن يروي للناس ما عرف صحته، ويتقي ما كان من الضعفاء والمتروكين وأهل الأهواء الزائغين. وذلك المتمسك ما هو هي الآيات القرآنية التي أوردها هنا، فإنها تدل على أن خبر الفاسق لا يقبل كشهادته، إذ الخبر والشهادة إن كان يفترقان في بعض الوجوه كالحرية والذكورة والعدد مثلا، هنا يشترط وهنا لا يشترط، الحرية والذكورة والعدد في الشهادة مشترط، وأما في الحديث فلا، ونحوها مما في إثبات المسألة الثالثة إن شاء الله تعالى، فإنها أشياء لا تعتبر في الخبر، فإن هذه الأشياء لا تعتبر في الخبر بل في الشهادة، فقد يجتمعان في أكثر الأمور مثل الإسلام والبلوغ والعدالة والضبط ونحوها مما سيأتي قريبا أيضا. ثم بين أن السنة النبوية دلت أيضا على ما دل عليه القرآن الكريم، وهو حديث من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، والله تعالى أعلم. هذا خلاصة معنى هذه الفقرة أو الفقرة، ونشرحها بالتفصيل كلمة كلمة، الشرع والإجمال الشرعي يضع الشرع التفصيل لهذه الفقرة. والدليل إيش معنى الدليل؟ أي المرشد والكاشف، هذا معنى الدليل. قال الفيومي وقال أبو البقاء الكفوي في كتاب الكليات: الدليل المرشد إلى المطلوب، يذكر ويراد به الدال، يذكر ويراد به الدال، ومنه يا دليل المتحيرين، هذا إطلاقه يحتاج إلى أن يقول الناس هكذا ولكن ما في دليل، أي هاديهم إلى ما تزول به حيرته. ويذكر ويراد به العلامة المنصوبة لمعرفة المدلول، ومنه سمي الدخان دليلا على النار، إذا رأيت الدخان من بعيد تعلم أن ذلك المكان فيه نار. ثم اسم الدليل يقع على ما يعرف به المدلول حسيا كان أو شرعيا قطعيا كان أو غير قطعي، حتى سمي الحس والعقل والنص والقياس وخبر الواحد وظواهر النصوص كلها أدلة، واعتبر أدلة. ودلالة كون الشيء بحيث يزيد الغير علما إذا لم يكن في الغير مانع، كمزاحمة الوهم والغفلة مثلا بحسب الشواغل الجسمانية، وهكذا قال الكفوي. والحاصل أن ماذا؟ على أن الذي قلنا أي قلناه فبذونا مفعوله، العيد أي قلناه فعذب مفعوله لكون فضلة قالت غلاصة. ونفحظ عندهم كثير منجلي في عائد مختصر من تصد بفعل نوص كمن نرجعها. وقال أيضا: وحذف فضلة أجز إن لم يضر كعذف ما فيك جوابا أو حصر، جوابا أو حصر. من هذا والدليل على أن الذي قلنا هو اللازم من هذا، من هذا هو اللازم من هذا إشارة إيه؟ الإشارة إلى ما سبق له آنفا من قوله أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين الصحيح الرواية وسلمها إلى آخر كلامه، هذا هو المشاور إليه دون ما خالفه، أي وهو رواية ما كان من أهل الطهر والمعاند من أهل البدع، هذا هو المخالف دون ما خالفه. قول الله جل ذكره والدليل مبتدا، قول الله هذا خبره جل ذكره: أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق. الفسوق معناه الخروج من الشيء، قالوا فسقت الرطبة عن قشرها ومن مقلوبه، فقست البيضة، فقست البيضة إذا كسرتها وأخرجت ما فيها، ومن مقلوبها أيضا فقست الشيء إذا أخرجته من يد مالك مغتصبا له عليه. ثم استعمل في الخروج عن القصد بركوب الكبائر، هذا يسمى الفسق اللغوي. قال: بنبأ إن جاءكم أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ أي خبر، فتبين من التبين، فتبين أي تحقق صدقه. أوجب الله سبحانه وتعالى إذا سمعت خبرا من الأخبار أن تتبين صدق ذلك الخبر، لا تتسلم أو لا تقبل ذلك الخبر إلا إذا عرفت صدقه. إذن بهذا عرفنا أن خبر غير العدل لا يقبل، لا يجوز قبوله. لماذا؟ لأن الله أوجب أن لا نقبل خبر الفاسق. يتحقق صدقه من كذبه، وقرأ حمزة والكسائي فتثبتوا، وبمعناه من التثبت. وقال النسبي رحمه الله: فتبينوا فتوقفوا فيه وتطلبوا بيان الأمر وانكشاف الحقيقة، ولا تعتمدوا قول الفاسق، لأن من لا يتحمى جنس الفسوق لا يتحمل الكذب الذي هو نوع منه. وفي الآية دلالة قبول خبر الواحد العدل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن جاءكم فاسق. من جاء غير فاسق أقبلوه، وهذا ما قال فاسق على مفرد، وكذلك غير الفاسق مفرد، فدلت الآية نفسها على قبول خبر الواحد، لأن لو توقفنا في خبره لسوينا بينه وبين فاسق ولخلق تنصيص به عن الفائدة. قال والتثبت والتبين متقاربا، وهما طلب الثبات والبيان التعرف. وقال الشوكاني رحمه الله المراد من التبين التعرف والتفحص، ومن التثبت الأناس وعدم العجلة والتصبر في الأمر الواقع والخبر الوارد حتى يتضع ويظهر. هذا معنى الله قوله تعالى فتبينوا أو فتثبتوا، فدلت الآية على هذا المعنى دلالة واضحة، وهو أن خبر الفاسق لا يقبل، خبر الفاسق لا يثبت إليه، فدل على أن خبر العدل يقبل. إذن ماذا، ما هو الواجب على من سمع خبرا أن يبحث هل هذا الشخص فاسق أم عادل؟ فإن تبين الفاسق لا يأخذ عنه، وإن تبينت عدالته يأخذ عنه، وإن اختفى عنه لم يعرف توقف حتى يتبين له ما يرشد ذلك. إذن عرفنا من هذا أن الواجب على كل أحد عرف التمييز أن لا يروي إلا ما عرف صحة مخرجه، والمخرج هو ليه هو الطريق والسند. أم تصيب قوما أي خشية أم تصيب وكلا التجربة لأن لا تصيب قوما بالقطع والسبب بجهالة. وسبب النزول كما سيأتينا قبل بعد قليل أنه النبي صلى الله عليه وسلم أرسل شخصا إلى اليتيم وكان عنده عداوة قديمة فظن أنهم سيطالبونه بذلك فرجع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم أرادوا كذا وكذا قتلوا أرادوا كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تعهب لهؤلاء التعرض لهم. على كل حال هكذا ذكر أهل الأسباب النزول، وذلك أنه جاءت الآية بأن هذا خبر غير موثوق به. في مثل هذا تثبت لابد أن يأتيكم شخص عادل لا تتشككون به حتى تعملوا بمقتضاه، فدل على عموم حكم الآية مطلقا في أي باب أو في أي خبر، وليس شرطا أن يكون في مثل سبب النزول. قال أن تصيبهم بجهالة أي جاهلين. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى وقول أن تصيبكم بجهالة مفعول له أي كراهة أن تصيبوا أو لأن لا تصيبوا، لأن الخطأ من لم يتبين الأمر ولم يتثبت فيه والغالب يخطئ وهو جهل، وهذه ثم جهلة خطأ لأنه لن يصدر عن علم، والمعنى متلبسين بجهالة بحالهم. فتصبحوا أي تصيروا على ما فعلتم نادمين بعد أن وقع ذلك، أي مغتمين غما لازما، فالندم غم يصحب الإنسان صحبة لا دوام على ما وقع مع تمني أنه لم يقع. وقال الإمام الكثير رحمه الله تعالى بتفسيره عند شرح هذه الآيات ما نص يأمر الله تعالى بالتثبت في خبر الفاسق. لماذا؟ ليحتاط له لئلا يحكم بقول فيكون في نفس الأمر كاذبا أو مخطئا، فيكون الحاكم بقول قد اكتفى وراءه، وقد نهى الله عز وجل عن اتباع سبيل المفسدين ولا سبيل المفسدين. ومنها هنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال. السبب لذلك، سبب ذلك هو هذا مجهول الحال مشاه بعضهم، وكثير من أهل العلم تجنبه. لماذا؟ لأن مجهول الحال لا يخلق من يكون فاسقا أو عادلا، إن كان عادلا فبها ونعم، لكن إن كان فاسقا وقعنا في حرج. فلذلك قالوا تجنب رواية المجاهيل هو هذا هو اللازم لاحتمال جسمه من نفس الأمر. وقبلها آخرون. لماذا؟ ماذا قبلوا؟ لأن إنما أمر بالتثبت عند خبر الفاسق، وهذا ليس بمحقق الفسق لأنه مجهول الحال. هؤلاء لهم حجة وهؤلاء لهم حجة، لكن الذين قالوا لا نقبل خبر المجاهيل المجهول قالوا لأن المجهول لا يخلق إما أن يكون عادلا أو فاسقا، وعلى تقدير أنه فاسق وقع في الحرام في الحذر في المحظور، فلذلك قالوا نتجنبه. والآخرون قالوا إنما نصت الآية على عدم قبول خبر الفاسق، وهذا المجهول ما هو فاسق، ما ثبت فسقه، كما لم يثبت فسقه فهو مقبول، مشوا على هذا. لكن الأول هو الأرجح. لماذا؟ لأن مثل هذا يعني الابتعاد عنه أولى. لكن الجهالة أربعة أنواع، عندنا مجاهد في كتب الحديث أو مصطلح جهال أربعة أنواع: مجهول عين ومجهول حال ويسمى مستور، ومجهول عدالة ومجهول الاسم. فهذه الأربعة لها أحكامها الخاصة. فمثلا مجهول الحال، مجهول العين هو الذي لم يروي عنه لا شخص واحد، هذا يسمى ولم يثبت توثيق لعينه توثيقه، فهذا يسمى مجهول العين. وهذا ما شاءوا بعضهم وتركوا مجهول عين ما هوى ما حوى ما روى عنه سوى شك وجرحا ما حوى. ثالثها إن كان من عنهم فرج لم يروي إلا لعذر لا يرد. رابعها إن كان من زكاه يعني استقبلوا إن زكاه حبر وذات نخبة رآه. خامسها إن كان ممن أرشهم بما سوى العلم كنجدة وبر، هكذا مشه على خلاف. ومجهول الحال وهو مسمى المستور يعني، وفي الأصح يقبلون السرج ظاهره عدل وباطن خفي. هذا بعض مشاه وصعه بالألبية. أما مجهول العين فمجهول العدالة فهذا لا يقبل، مجهول العدالة فهذا لا يقبل، ومجهول الاسم هذا يقبل، مجهول الاسم فهذا يقبل. هذا مثل هذا مثلا يعني جارية فلان وهي معروفة عندهم مثلا، فهذه اسمها جهد، فهذه نعم هذه الجارية تصدق في خبر علي رضي الله عنه إن كان على ذي الصحابة، لكنه إصرار هذا. قلين قال علي رضي الله عنه ما ضيق الله يا رسول الله، إن الله لم يضيق عليك والنساء سواء كثير، وسدي الجارية تصدق لجارية عائشة رضي الله عنها، فاستدعاها النبي صلى الله عليه وسلم سألها فقالت يا رسول الله أحمي وبصري إلى آخر ما قالت. فقالت إن عائشة يعني ما عليها عيب، إن كان عليها عيب إنها كانت كثيرة حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكل العجين وهي نائمة، هذا هو عيبها. أما أن تتهم بشيء فعائشة لا، أنا أعيش عمري معها وما رأيت شيئا يريبني إلا هذا، إلا كثرة النوم فقط لأن حديثة السن. فالحاصل أن ينسل جارية وهي يعني مثل هذا يعني في غير الصحابة، الصحابة وهي أيضا معروفة بريرة. قال ماذا على ما فعلكم ماذا قال بعده أن تصيبكم بجهالة، وقال جلتنا وأيضا آية أخرى آية أخرى ممن ترضون من الشهداء في محل رفع على أنه صفة لرجل وامرأتين من قوله تعالى فرجل وامرأتان ممن قيل هذا خطاب للحكام، وقيل بل هو لجميع الناس خطاب الحكام، هذا الخطاب للحكام، وقيل بل هو لجميع الناس، لكن المتلبس بهذه القضية إنما هو الحكام، هم الحكام. وهذا كثير في كتاب الله يعم الخطاب فيما يتلبس به بعض. وهذا القول الثاني هو الذي ارتضاه معطية وغيره. وقال جل عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم، هذه كلها آيات تدل على نفي خبر فاسد ذوي عدل منكم، أمر بشهاد العدل بشهاد عدلين، فدل على أن غير العدل لا يقبل. أي على الرجعة إذا عزمتم عليها كما روى أبو داود وابن ماجه من عمران بن عمران الحصين رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن الرجل يطلق المرأة ثم يقع بها ولم يجد على طلاقها، هذا مذهب البعض للمذاهب، إنه طلقها بغير إشهاد ثم رجع بنفسه وجامعها يجوز ولا لا يجوز، هذا يقول بها بعض أهل العلم على كل حال مذهب. فقال ماذا ولا على رجعتها ولم يجد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال طلقت بغير سنة، هذه واحدة، ورجعت بغير سنة وأشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعود مرة ثانية لا تعمل هذا. وقال ابن جريج كان عطاء يقول وأشهد ذوي عدل منكم، قال لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهد عدل كما قال الله عز وجل إلا أن يكون من عذر ذا. قال المسلم رحمه الله تعالى فدل بما ذكرنا من هذه الآية، فدل بما ذكرنا من هذه الآية، فدل بما ذكرنا، الظاهر أن الباء زائدة، فدل ما ذكرنا وما موصول فاعل دل، دل ما ذكر. وقوله من هذه الآية بيان لما، والآية جمع آية وهي في الأصل العلامة، سميت بذلك لأنها علامة لانقطاع كلام من كلام، سميت آية قرآنية، وقيل لأنها جماعة من حروف القرآن، وقيل الآية من القرآن كأنها العلامة التي يفضى منها إلى غيرها كأعلام الطريق المنصوبة للهداية، ووزنها عند الخليل فعالة بفتح الفاء والعين، وذهب غيره لأنها أصلها أية فعلة أي ياء بسكون العين، فقلبت الياء آلفا بفتح ما قبلها وهو قلب شاذ أفاده المنظور. قال أن خبر الفاتك ساكت، قال في القاموس الساكت المتأخر عن الرجال، قال في اللسان الساكت والساكت كل إيم في حسده ونفسه، والمراد به هنا أن خبره رديء متأخر عن درجة ما يقبل الأخبار، فيكون قوله غير مقبول، أن خبر فاسق ساكت غير مقبول مؤكدا، فيكون مؤكدا له. وأن شهادة غير العدل مردودة، أي للتنصيص على اشتراط العدالة فيها في الآية المذكورة. وقوله رحمه الله تعالى والخبر أتى به لماذا؟ إشارة إلى أن سائلا سأله قلت أنت أوردت آيات الشهادة وتتكلم على مسألة الخبر، فكيف احتجيت بما ورد للشهادة في الخبر؟ فكأنه استشعر ذلك، فقال ماذا؟ أتى به إشارة إلى دفع أن إرادة الآيتين الأخيرتين دليلا على سقوط خبر الفاسق غير مسلم، للفرق بين الشهادة والخبر. وحاصل الجواب أن الشهادة خبر في الحقيقة، إلا أنها صارت مخصوصة منه باعتبار أمور تعرض لها، فقوله والخبر مبتدأ خبر جملة قوله وإن فارق أي خالف معناه أي الخبر معناه أي الخبر معنى خبر، والمراد بمعنى الشروط. وإن فارق أي معناه أي شروطه شروط الخبر، شروط الشهادة وشروط الخبر أحيانا يختلفان. والمراد بمعنى الشروط معنى الشهادة بعد الوجوه كالحرية والذكورة والعدد ونحوها مثلا، فقد يجتمعان في أعظم معانيهما أي أكثر شروطهما، وذلك كالبلوغ والإسلام والعدالة ونحوها، إذ تعليلية كما في قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم من العذاب مشتركون، إذ ظلمتم أي لظلمكم، وكما في قول الشاعر فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر، وماذا يعني إذ تعليلية يعني. كان خبر الفاسق إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم أي عند جميعهم، إذ لا خلاف بينهم في ذلك، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم، إذا اتفق في هذا أعظم المقصود هذا قبول وعدم القبول في هذا استويا، الشهادة والخبر استويا في هذا. فكما أن أهل العلم مجمعون على عدم قبول شهادة فاسق، كذلك مجمعون على عدم قبول شهادة رواية فاسق، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم أي لقوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية السابقة والله تعالى أعلم الصواب إليه مرجعه المعاد. هنا مسائل تعلق بالكلام المصنف في هذه الفكرة رحمه الله تعالى السابقة، الأولى في الكلام على سبب نزول هذه الآية ماذا نزلت كذا وكذا. المسألة الثانية فيما يتعلق بالآية الثانية وهي قوله تعالى من ترضون من الشهداء، أيوة. وهنا اختلف من ترضون من الشهداء، قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى بتفسيره دل قوله تعالى من ترضون من الشهداء على أن في الشهود من لا يرضى، فيجيء ذلك من ذلك أن الناس ليسوا محمودين على العدالة حتى تثبت له، وذلك معنى زائد على الإسلام، وهذا قول الجمهور، يعني أن الله سبحانه وتعالى الآية تدل على أنه لا يتغافل ولا يتساهل في قبول الخبر والشهادة، وذلك أن قال ممن ترضون من الشهداء، فالآية تدل على أن الناس منقسمون إلى قسمين، قسم ترضاه وقسم لا ترضاه. إذن هذا يدلنا على ماذا؟ على أن القبول يعتمد على أمر زائد على مجرد الإسلام، كلهم مسلمون لكن هؤلاء المسلمون ليسوا في مستوى واحد، بعضهم ترضاه وبعضهم لا ترضاه، إذا معنى ذلك أن هنا معنى زائد، لأن الله سبحانه شرط وأشهد ممن ترضون من الشهداء، فإذا قال من ترضون من الشهداء أن هناك من المسلمين من لا يرضى، وهذا هو الذي فاسق ومجاعير وإلى آخره، فإذا التساهل كما يقول بعض أهل العلم إن ظاهر الإسلام يكفي في العدالة المسلم حتى يظهر خلافه، هذه توسع غير مرضي مناف لما دلت هذه الآية، لأن الله يقول ممن ترضون من الشهداء، فدلنا على أن هناك من لا نرضاه، فإذا جرينا على مجرد الإسلام على ما ظهر من الإسلام دخل من لا نرضاه في هذا، وهذا غير مسلم، هذا مذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة كل مسلم ظاهر الإسلام مع السلامة من فسق ظاهر فهو عادل، هذا توسع غير مرضي يعني. وإن كان مجهول الحال، وقال شريح عثمان البتي وأبو ثور هم عدول المسلمين وإن كانوا عجيزا فعمموا حكمه ويلزمون قبول شهادة البدوي على القروي على القروي قروي إذا كان عدلا مرضيا مضيق على شهر. الآيات أيضا تدل إذا رضينا مثلا إن هناك من يقول لا تقبل شهادة البدوي على أهل الأمصار الله مستعان هذا تشد لهذا الآيات تقول من ترضون هذا ورب شخص من أهل البدوي من البادية نرضاه إن شاء الله حاله مستقيم ورب شخص لا نرضاه من أهل مصر فما الصلة بين أن نقبل شهادة البدوي ولا نقبله هذا لا صلة بينه إذن الرضا هو المعيار الآيات تنص على الرضا فدل على أن القروية يشهد على البدوي وبالعكس كذلك أيضا فقال وضيق على الشافعي ومن وافقه وهم رجالنا وأهل ديننا وكونه بدويا ككون بلد آخر والعمومات في القرآن الدامة على قبول شهادة العدول تسوي بين البدوي والقروي قال الله تعالى ممن ترضون من الشهداء وقال تعالى وأشهد ذوي العدل منكم فمنكم خطاب للمسلمين وهذا يقتضي قطعا أن يكون معنى العدالة زائدا على الإسلام ضرورة لأن الصفة زائدة على الموصوف وكذلك من ترضون مثله خلاف ما قاله أبو حنيفة ثم لا يعلم كونه مرضيا حتى يختبر حاله فيلزمه أن لا يكتفي بظاهر الإسلام لازم تبحث وذهب أحمد ومحمد ومالك رواية ابن وهب عنه إلى رد شهادة البدوي على القروي لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجوز شهادة بدوي على صاحب القرية والصحيح جواز شهادته إذا كان عدلا مرضيا هذا الحديث يعني إذن الحديث هذا صححوه مما تكلم فيه على كل صحيح إذن نقول إن الآية تدلت على هذا ولكن لما زاد بالحديث قيدا قبلناه بهذا المعنى ولما قال لا تقبل شهادة بدوي على صاحب قرية هذا زائد على الآية ونحن دائما نقبل ما زاد في النص فنستمر هذا قل عندي أن ما ذهب إليه مالك وأحمد رحمهم الله تعالى من رد شهادة بدوي على القرية والأرجح لشهادة حديث أبي هريرة المذكور رضي الله تعالى فإذا هذا زائد على على ما في كتاب الله فيكون توضيحا لمعنى من ترضون وداخل في معنى بهذا الحديث وثم قال هنا المسألة الثالثة ننتقل في قول والخبر إن فارق قال قاضي عياض رحمه الله تعالى في شرحه في هذا الكتاب قول مسلم رحمه الله تعالى والخبر إن فارق معناه معنى الشهادة إلى آخره ما أحسن قول مسلم هذا وأبينه بالدلالة على كثرة علمه وقوة فهمه قال أن الشهادة والخبر يجتمعان عندنا في خمسة أحوال هذا معظم المقصود فقال يجتمعان في أعظم معانيهما هذا هو في خمسة أحوال ويفترقان في خمسة أحوال لكنها دونها في الأشدية والأمرضية فالخمسة الجامعة لها فخمسة الجامعة الجامعة لهما ولا لها فاعلم أن الشهادة والخبر يجتمعان فالخمسة الجامعة لهما فالخمسة الجامعة لهما العقل والبلوغ والإسلام والعدالة وضبط الخبر أو الشهادة حين السماع والأداء فمتى اختل وصف من هذه الأوصاف العقل والبلوغ والإسلام والعدالة والضبط هذه الخمسة فمتى اختل وصف من هذه الأوصاف في أحد لم يقبل خبره ولا شهادته إذن اجتمع في هذه الأركان المهمة وأما الخمسة التي يفترقان فيها فالحرية والذكورة والعادل ومراعاة الأهلية والعداوة انتهى كلام القاضي رحمه الله تعالى هذه الأشياء يعني أهميتها ما هي هكذا الحرية مثلا العبد جنس من المسلم هو مسلم لكن هناك أمور تستدعي أن يكون يعني متأكد فيها أكثر مما والعبد لكون مشغولا بخدمة مولاه وكذا لا يضبط الشهادة على وجهها فلذلك في الشهادة أخروه الشهادة أخروه ومن العلماء من مشاه في الشهادة أخروه طيب وكذلك أيضا مثلا الذكورة كذلك أيضا والرجال النساء سواء لكن بالضبط للشهادة حضور النساء مجلس الرجال وكذا مجلس الواقع هذه يقل عن الرجال فاعتبروا هذا فنقصوا في الشهادة وكذلك العدل كذلك أيضا اعتبروه في الشهادة في بعض رجلين وأزواجها رجل امرأتين وأزواجها أربعة إلى آخره. هذه كلها لأمور تتناسب معها تشديد في ثبوت ذلك الحق، ثبوت ذلك الحق. الله سبحانه وتعالى عرض الإنسان أعظم من دمه، الله أكبر، عرض الإنسان عرض المسلم أعظم من دمه. لماذا؟ لأنه إذا قتل مسلم يثبت بكم؟ بشاهدين. خلاص إذا شهد شاهدان أن فلانا قتل فلانا اتصل. طيب أما مثلا لو زنى، لو قالوا زنى كم؟ أربعة شهداء، أربعة شهداء. ولو كان مثل أبي بكر وعمر اثنان ما يكفي أبد، أربعة. ولذلك قال الله سبحانه فإذا لم يأتوا بالشهداء، بالشهداء هذه تعود إلى الأول، ها؟ تعود إلى الأول. يعني إيش قال في أول الآية؟ ها؟ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، أربعة شهداء. فإذا لم يأتوا بالشهداء هذه تعود إلى أربعة. فأولئك عند الله هم الكاذبون. شو العبارة؟ الأسلوب هذا؟ إذا لم يكونوا أربعة ثلاثة كذبة، اعتبرهم كذبة، وإن كانوا على الناس كذبة. والاثنين، لذلك أبو بكر لما قال الثلاثة والثالث قال نسميت صوتا نفسا مرتفعا، فلما تأكدت قال لا بل النفس فقط، ألغى عمر رضي الله عنه الشهادة الرابعة، فبقي الثلاثة. أبو بكر قال أنا رأيت بعيني لا أترك، لا مرة ثانية أجلدك قلبا أصدر أقول لك. فالتشبير بهذا لأنه الثلاثة يحدون حد القلب، قلب 80 جلدة إذا تناقص الرابع، لكن في نفسه قلنا إنه يكفي اثنان مو ثلاثة، وزيادة ذلك ثلاثة قال هذا أولئك ثلاثة لا يصدقون في هذا الأمر. هذا دليل على أن العرض أشد يعني جرما حتى من الدين من النفس. فالحاصل ان هناك امور يعني مثل هذه الاشياء يعني صعبة يعني كونها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اقر بالزنا عنده قال هل انت مجنون؟ قال لا. ثم بعد ذلك قال جاء في الشك الثاني قال هل قبلت وغمزت او لمست الى اخر ما قاله. اخر لما تضايقت الامور قال له اذهبوا به فارجموه. طيب اذا هذا معنى ذلك انه كان يلقنه بعد فترة يلقنه حتى يتراجع. لماذا؟ لصعوبة هذا الأمر، هذا الأمر يعني ما هو أمر سهل حتى بنفسه إذا أقر مرة واحدة. يعني اختلف العلماء في ذلك أو لابد أربعة وبعضهم قال يكفي. المهم إن هذا كذا. فالشاهد أن الشهادة في كل مسألة الشرع يعطي لها حكما ويقدر قدرها، إما يقول شاهدين وإما يقول أحيانا بشهادة واحدة مثل الرضاع. الصحيح وأنه يثبت بشهادة مرضعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لعقبته بن عامر قال أرضعتي، قالت يا رسول الله إنها تدعي أنها أرضعتي، قال اتركها فارقة. قال يا رسول الله هي كاذبة، قال لا كيف وقد كيف أثبت بشيء بذلك. فمثل هذه الأشياء يعني الشرع يعتبرها يعني تكذب، وهناك لا تكذب وهناك أزيد من ذلك. فهذه الشهادة لها قيمتها. وأما الخبر فليس كل هذا معتبرا فيه، ها؟ معتبرا في لا العدد ولا الذكورة ولا الحرية. ومراءة الأهلية كذلك أيضا، مراءة الأهلية هذه أيضا يعني أن هناك يعني مثلا الشهادة لابد أن يكون بالغا عاقلا، وأما الخبر فإنه صغير يتحمله جائز. وكذلك العداوة، العداوة أيضا في الشهادة يعتبرونه شهادة الايه الصديق على عدوه، شهادة الشخص على عدوه لا يقبلوه كثير من العلماء. لماذا؟ لهذا المعنى. أما في الحديث لو جاء عدو وروى حديثا بما يعني يرد على عدوه مثلا يقبل. والسبب لذلك كله أولا وأخيرا أن الشهادة هذه حقوق شخصية، أن الشهادة تثبت حقوقا شخصية، وأما الخبر فإنه يثبت حقوقا عامة تكون شرعا مستمرا لا تعني الساعة. فلذلك الحقوق الشخصية أولا وبالذات إنها فردية ليست يعني أهميتها كعموم الشريعة. ثانيا إن الناس في الحقوق الشخصية لهم أغراض خاصة، ربما يكون بينه وبينه كذا، فاعتبر هنا تركيك. واما في الخبر فانه اولا وبالذات انه مسلم، فلو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم او على الله سبحانه وتعالى بانه حكم بكذا فانه يعلم انه يتنافى مع اسلامه مع ايمانه، هذا فيتحشى من ذلك، فيتحشى من ذلك. وثانيا لا غرض له وراءه ملموس، انما هو يحدد بما وجب الشرع المستمر، ولا يستفيد وراءه شيئا الا انه يكتسب اجرا من الله وكذا. فلذلك في مثل هذا توسع الشرع فقال ان خبر للمرأة وخبر العبد وخبر للصبي المميز وكذا، هذه كلها خبر الواحد وكل هذه معتبرة، فهذه فلذلك اختلف في هذا. اعلم وقال النووي رحمه الله تعالى في شرحه اعلم ان خبر والشهادة يشتركان في اوصاف، ويشتركان في اوصاف يشتركان في اشتراط الاسلام والعقل والبلوغ والعدالة والمروءة وضبط الخبر والمشهود به عند التحمل والاداء، ويفترقان في الحرية والذكورة والعدل والتهمة وقبول الفرع مع وجود الاصل، فيقبل خبر العبد والمرأة والواحد ورواية الفرع مع حضور الاصل الذي هو شيخه، ولا تقبل شهادته الا في المرأة في بعض المواضيع مع غيرها، وترد الشهادة بالتهمة كشهادته على عدوه ولما يرفع به عن نفسه ضررا كذلك جاسبا، او يجر به اليه ما نفعا إليها نفعا ولولده ووالده. واختلف شهادة الأعمى فمنع الشافعي وطائفة وأجازها مالك وطائفة، واتفق على خبره على قبول خبره في الخاصمة. هل ترد شهادة ابن عباس؟ ابن عباس كان في أخير أعمى لو شهيد ابن عباس ترده فاستعيى من هذا أكثر. قال إيه؟ وإنما فرق الشرع بين الشهادة والخبر في هذه الأوصاف لأن الشهادة تخص فيظهر فيها التهمة، والخبر يعمه وغيره من الناس أجمعين فتنتفي التهمة. وهذه الجملة قول العلماء الذين اعتدوا بماذا قول جمهور العلماء، وقشذ عنهم جماعة في أفراد بعض هذه الجملة، يعني بعضهم يزيد على هذه الشروط، بعض يقبلها بعض لا يقبلها. قال رحمه الله تعالى أيضا والفرق بين المسائل التي افترقان فكثيرة، يقول سيوفي لما رمى تعرض لجمعها وأنا أذكره إلى آخره، وذكر هنا حوالي 21 أمور. قال ولما ذكر الأدلة على عدم قبول خبر الفاسق من الكتاب أتبعه بذكر الأدلة من السنة فقال ودلت السنة النبوية على نفي رواية المنكر أي على نفي جواز روايته على هذا المضاف من الأخبار متعلق بحال مقدر ومنكر كنحو دلالة القرآن أي مثل دلالة القرآن وهو ما دلت عليه الآيات السابقة على نفي خبر الفاسق، حيث قال تعالى أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق من نبأ فتبينوا آية فإنها تدل على عدم الاعتماد على خبر الفاسق وهو الآثار مبتدأ وخبر، وإنما ذكره وهو وإنما ذكره إن كان مرجع مؤنثا وهي السنة نظرا للخبر. والآثر الفتعتين اسم من آثرت الحديث أثرا من باب نصر إذا نقلته، وحديث مأثور معناه أي منقول، ومن المأثورة وهي المكرمة لأنها تنقل ويتحدث بها أفاده الفيون، واصطلاحا عبارة عن الأحاديث، الآثر عبارة عن الأحاديث مرفوعة كانت أو موقوفة على المعتمد، وقصره بعض الفقهاء على موقوف فقط، عندهم إذا قيل أثر يعنون به الموقوف على الصحابة فمن دونهم، وإذا قيل خبر أو حديث أو كذا يرفعونه، لكن المشهور عند المحدثين أن الأثر والخبر والحديث هذه كلها ألفاظ مترادفة، ولذلك وشهروا عيش تقدم لنا في أرضية المصطلح وشهروا ردف الحديث والأثر. وشهروا ردف الحديث والأثر. وقال النووي رحمه الله تعالى شرعه هذا جار على مذهب المختار الذي قاله المحدثون وغيرهم وغيره، واصطلح عليه السلف وجماهير الخلق، وهو ان الاثر يطلق على المروي مطلقا سواء كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او عن صحابي. وقال فقهاء خراساني الاثر هو ما يضاف الى الصحابي موقوفا عليه انتهى. المشهور الاثر المشهور صفه لاثر صفه الاثر، والمراد به هنا ما يعم متواتر لان هذا الخبر الآتي متواتر وليس مشهورا بالمعنى المصطلح. إذن المشهور هنا الشهرة اللغوية وليس شهرة المصطلحية. ما يعم المتواتر إذ الحديث المذكور من المتواتر كما سيأتي بيانه، والمشهور في اللغة اسم مفعول من شعرت الحديث من باب نفع شهرا بالفتح وسورة بالضم إذا أفشيته فاشتهر، لا تقول فاشتهر، وقد نبهتكم قبل هذا إنه اشتهر على الألسنة لحن يقولون واشتهر، لا واشتهر، ولذلك تقول باسم الفعل مشتهر لا تقول مشتهر. فاشتهر واصطلاحا ما رواه ثلاثة فأكثر، ولم يبلغ حد التواتر ثم مشهور لوضوح أمره، هذا أصل معناه، لكن ليس معنيا هنا، لأن المعنية هنا الشهرة اللغوية. لماذا؟ لأن هذا الخبر الآتي حديث متواتر، كان بها الحديث إذا انفرد وهذا ماضي. قال رحمه الله تعالى ماذا؟ وهو الأثر المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو؟ أنه قال من حدث عني بحديث يرى قال النووي رحمه الله تعالى ضبطناه يرى بضم الياء انتهى، ولكن أراد أنه مبني للمفعول لفظا، ولكن معناه معنى المبني للفاعل، ولكن معناه معنى مبني للفاعل، لأنه معنى يظن مبني للفاعل. قال ابن منظور مطلع أن تجيب الأسهل، قال الليث، الليث ايش اسمه هذا اللغوي، ليس 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 ابن سعيد، إنما هو تلميذ خليل، هذا صاحب كتاب العين، اتهموه بأنه هو مؤلف كتاب العين وليس للخليل، فيه كلام كثير، الأزهر يحمل عليه حملة شديدة، ولكن على كل حال بعضهم قوى أمرهم، هو الغوث، وقالوا من الظن ريت ريتو بالكسر الرائي، على كل حال يرى أنه أنه كذب في تأويل مصدر مفعول ثاني يرى، والأول ضمير من، فهو أحد الكاذبين، من حدث عني بحديث يرى أن يظن، يرى أن يظن، يرى أن يعلم، لكن يرى أحسن. لماذا؟ لأن الظن في مثل هذا يكفي، يعني أنك إذا ظننت أن هذا الحديث لا يثبت لا يحد لك أن ترويه، فإن رويته فقد شاركت الكاذب الأصلي، إذا لا يشترط علم اليقين، بل إذا ظننت لا تعتمد عليه، لأن الظن أكذب الحديث، ها؟ لا تعتمد عليه. إذن ضبطه بيرى أنسب، كل من ظن أن هذا الحديث لا يصح لا يحل له أن يرويه إلا لبياني أو إلا مقرونا بقوله أنا أظن أن هذا يصح أو لا يصح، يعني يقرون، وإلا على سبيل الرغلة من حدث عني بحديث يرى أن يظن أنه كاذب أنه كذب فهو أحد الكاذبين، كسر الباء وفتنوني على الجمع، وهذا هو المشهور في ضبطه. قال أنه يجب على قاضي عياض الرواية في عندنا الكاذبين على الجمع، ورواه أبو نعيم من أصفهان في كتاب المستخرج على صحيح مسلم في حديث سمرة الكاذبين فتح الباء وكسر النون كاذبين على التثنية، واحتج به على أن الراوي له يشارك البادئ بهذا الكذب، يعني الكاذب حال الكاذبين كاذبين، والراوي عنه الذي يظن أنه كذب الثاني، فصار ثنين. ثم رواه ابو نعيم رواية مغيرة الكاذبين او الكاذبين على الشك التثنية والجمع. وقال ابو العباس القرطبي رحمه الله تعالى قوله احد كاذبين رويناه بكسر الباء على الجمع، فيكون معناه ان احد كاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلق الكاذبين الذين قال الله تعالى في حقهم ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة الآية، لان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب على الله تعالى، ورويناه ايضا بفتح الباء على التثنية كاذبين، ويكون معناه أن المحدث والمحدث بما يظنان أو يعلمان كذبه كاذبان، هذا بما حدث وهذا بما تحمل من الكذب مع علمه أو ظنه بذلك، ويفيد الحصر ويثير الحصر التحذير عن أن يحدث أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما تحقق صدقه علما أو ظنا، إلا أن يحدث بذلك على جهة إظهار الكذب، فإنه لا يتناول الحديث، إنه لا يتناول الحديث. إذن عرفنا من هذا أن الواجب، وقد سبق لنا مصنف رحمه الله وعلم أن وفقك الله أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحة الحديث وسكينها، بين صحيح الروايات سكينها وثقات الناجين من المتهمين أن لا يروي، أن لا يروي منها إلا ما عرف في حات مخارجه وفي تارة سناكر، هكذا بين، وهذا هو معنى الحديث المذكور، ذكره دليلا على القاعدة التي أعطانا أو بين لنا في الأول. المسألة تتعلق عن هذا الحديث، الأولى المسألة الأولى بتخريجه وهذا واضح، المسألة الثانية فوائده، منها ما بوب له المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان تحريم رواية المنكر من الأخبار، ومنها تغليظ الكذيب والتعرض له، وأن من غلب على ظن كذيب ما يرويه فرواه كان كاذبا، وكيف لا يكون كاذبا وهو مخبر بما لم يكن. قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في كتاب مشكل الأثار بعد أن أورد هذا الحديث من رواية علي وثمرة بن جندب ومغيرة بن شعبة ورضي الله تعالى عنهم ما نصه، فتأملنا هذا الحديث لنقف على مراد منه ما هو. فوجدنا الله تعالى قد قال في كتابه فقال فإن بعد خلق وريث الكتاب، إلى قوله ألم يؤخذ عليه ميثاق الكتاب أن لا يقول على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. فوجدناه تعالى قد أخبر أن ذوي الكتاب مأخوذ عليهم أن لا يقول على الله إلا الحق، وكان ما يأخذونه عن الله تعالى هو ما يأخذونه عن رسوله أو رسله صلوات الله عليهم إليه، فكان مثل ما أخذه الله تعالى عليهم أن يقبلوا أن لا يقولوا على الله إلا الحق، ودخل فيه أخذه عليهم أن لا يقولوا على رسله إلا الحق. كان الحق هنا فهو في قوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وكان من شهد بظن فقد شهد بغير الحق، إذ كان الظن كما قد وصفه الله تعالى بقوله وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني الحق شيئا، وفي ذلك إعلامه إيانا أن الظن غير الحق. وإذا كان من شهد بالظن شهيدا بغير الحق كان مثل من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا بظن محدثا عنه بغير الحق، والمحدث عنه بغير الحق محدث عنه بالباطل، والمحدث عنه بالباطل كاذب عليه كأحد الكاذبين عليه الداخلين في قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ونعوذ بالله تعالى من ذلك. انتهى كلام الطحاوي. قال رحمه الله تعالى ثم ذكر مصنف رحمه الله تعالى اسناد هذا الحديث فقال بالسند المتصل اليه اول الكتاب حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن شعبه عن حكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ثمره بن جندب رضي الله تعالى عنه قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ايضا قال حدثنا وكيع عن شعبه وسفيان كلاهما عن حبيب عن ميمون بن ابي شبيب عن مغيره بن شعبه رضي الله تعالى عنهما عنه انهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، اي هذا الحديث المتقدم هو قوله من حدث عني بحديث يرى عنه كذب هو احد الكاذبين. هذا قدمه اشاره الى جواز هذا، وهو انه تقديم المتن وتاخير السند هذا جائز، وهو مختلف فيه وسنبحث في مسائل ان شاء الله. اولا رجال الاسناد عشره، ابو بكر بن ابي شيبه هو عبد الله بن محمد بن ابي شيبه ابراهيم بن عثمان بن خواسي العبسي مولاهم الحديث الكفي واسطي الاصل، وهو ممن اكثر عنه مصنف رحمه الله تعالى هنا وفي الزهرة روى عنه بخاري 30 حديثا ومسلم 1540 حديثا هكذا قال، والذي في برنامج الحديث 1300 حديث فقط. وماذا قال هنا تنبيه على النووي رحمه الله تعالى في شرحه، واما ابو بكر بن ابي شيبه فاسمه عبد الله وقد اكثر مسلم من الروايه عنه وعن اخيه عثمان، ولكن عن ابي بكر اكثر، وهما ايضا شيخ البخاري وهما منسوبان الى جدهما، واسم ابيهما محمد بن ابراهيم بن عثمان القاسي بضم بخاء معجمه مضمومه ثم واو مخففه ثم الف ثم سن مهمله ساكنه ثم تاء مثنات من فوق ثم ياء مثنات من تحت. ولابي بكر وعثمان ابني ابي شيبه اخ ثالث اسمه القاسي ولا روايه له في الصحيح، كان ضعيفا. وابو شيبه هو ابراهيم بن عثمان وكان قاضي واسع وهو ضعيف متفق على ضعفه. وسياتي المسلم يقول ايه ابن عون قال ايه كتبت الى شعبه اساله عن ابي شيبه قاضي واسع فكتب الي لا تحدث عنه ومزجك ثاني لانه كان قاضي واسع وشعبه واسع، فلو راى ذلك الكتاب مكتوب جرحه شعبه لسجله على طول فلذلك قال ايه اذا وصل الكتاب اليك لا تحدث عنه لانه ضعيف ومزيك كتابي. هذه جمع بين مصلحتين، نصيحة للسائل ونصيحة لنفسه لأن لا يرى الكتاب مرة ثانية، فلذلك جرح وهكذا. وهم أربعة، ابن أبي شيبة يطلق على كم؟ على أربعة، ابن أبي شيبة أبو بكر، ابن أبي شيبة عثمان، ابن أبي شيبة قاسم، الثلاثة إخوة والثلاثة أولاد محمد، ومحمد ولد أبي شيبة، وأبو شيبة اسمه إبراهيم بن عثمان، والاثنان ثقتان من رجال الشيخين من رجال كتب الستة أو تقريبا معظمهم، وهما أبو بكر وعثمان. والثالث هذا ضعيف القاسي. ومحمد ثقة ولكنه ليس له رواية كثيرة. وأبو شيبة الواسطي هذا أيضا ضعيف. فهم أربعة مثل ابن أبي ليلى. ابن أبي ليلى كما سيأتينا يطلب على أربعة. ابن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى. ابن أبي ليلى محمد بن أبي ليلى. ابن أبي ليلى عيسى بن أبي ليلى. وولده كذلك أيضا ابن أبي ليلى. هؤلاء كلهم يطلب عليهم ابن أبي ليلى كما سيأتينا. قال وماذا والثاني وكيف الجرح من مليح الرؤفي هذا أيضا الطبقة التاسعة ولو في هذا الكتاب كم حديث من كبار التاسعة لو بمسلم 333 حديثا. والثالث شعبة الحجاج تقدمت ترجمته. الرابع سفيان بن سعيد سفيان الثوري وهو أيضا إمام وترجمته هنا أول محل ترجم فيه ولو في هذا الكتاب 235 حديثا. الخامس الحكم العتيبة حكم العتيبة أبو محمد وهذا من الخامسة وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 42 حديثا. السادس هو حديث بن أبي ثابت واسم أبي ثابت القيس وقال هند بن دينار الأصلي الخيري مولاهم أبو يحيى الكوفي ولو في هذا الكتاب 117 حديثا. السابع ميمون بن أبي شبيب الربعي أبو نصر الكوفي وقال الرقي وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط لا يأتي مرة ثانية. الثانيون عبد الرحمن بن أبي ليلى واسمه يسار أبو اسمه أبيه وقال بلال وقال داود بن بلال بن بليل بن أحياء إلى أخيه وهذا من الطبقة الثانية ولو في هذا الكتاب 32 حديثا. التاسع سمرة بن جندب سمرة ابن جندب بن جندب بضم الدال مهملة وفتح جندب جندب ابن هلال وهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه هذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 13 حديثا. العاشر المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وهو معاشرة طيب وهذا صحابي أيضا وهذه أول ترجمته ولو في هذا الكتاب 136 حديثا. لا في هذا الكتاب كم نقول هذا في خلاصة الذي في مبامج الحديث صفر أن في حديث صحيح مسلم 130 حديثا. ولطائف هذا الإسناد منها أن من ثلاثيات المصنف رحمه الله تعالى ومنها أن رجاله كلهم رجال جماعة غير ميمون كما أخرج له البخاري في الصحيح وأخرج له مسلم في هذا البيت فقط. ومنها أن مسلسل من الكوفي غير شعبة واسطي ثم ضفر. ومنها أن في رواية تابعي عن تابعي قال أنه رحمه الله تعالى وهذا كثير وقد يروي 3 تابعيون بعضهم عن بعض وهو أيضا كثير لكنه دون الأول. وقد يروي 4 تابعيون بعضهم عن بعض وهذا قليل جدا. وكذلك وقع مثل هذا في الصحابة رضي الله عنه صحابي عن صحابي كثير و3 صحابة بعضهم عن بعض و4 بعضهم عن بعض وهو قليل جدا. وقد جمع سؤال الرباعيات من الصحابة والتابعين في أول شرح صحيح البخاري بأسانيدها وجمل من طرفها انتهى كلام النووي. هذا الشرح ما تمه ولكنه موجود مطبوع. قال ماذا؟ قال ومن أن فيه أن قوله بعد ذكر إسناديه للصحابيين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ففيه تقديم المتن على الإسناد وهو جائز. قال في تقريره وشرحه تدريس إذا قدم الراوي المتن على الإسناد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ثم يذكر الإسناد بعده أو قدم بعض المتن وأخر الإسناد كروى نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كذا ثم يقول أخبرنا في فلان عن فلان حتى يتصل ما قدمه صح وكان متصلا. فلو أراد من سمعه هكذا تقديم جميع الإسناد بأن يبدأ به أولا ثم يذكر المتن فجوزه بعض أهل الحديث من المتقدمين. قال النووي رحمه الله تعالى في الإرشاد وهو الصحيح يعني لو أردت أن تروي حديث مسلم هذا الذي قدم فيه المتن ثم أتى بالسند وأردت أن تقدم الإسناد وتأتي بعده بالمتن هذا يجوز أم لا اختلف فيه. والصحيح أنه جائز من سمعه هكذا لا يتعين عليه هذا إلا في مسألة واحدة وهي مسألة كتاب ابن خزيمة. لماذا؟ لأن ابن خزيمة له قاعدة مهمة لا تتجاوزه بل تقتصر على كتابه وهو أنه لا يقدم المتن على الإسناد إلا إذا كان السند مطعونا عنده. هذه قاعدة يعني إذا تشكك في السند ولم يرى له قوة
يقدم المدد ثم يأتي بالسند بعده. فهذا لهذه مهمة لا يجوز لأحد أن ينقل عن خزيمة مثل هذا ويقدم وأخر، لا، لأن مهمته تنخرط. شفتوا الفائدة؟ وابن خزيمة يؤخر السند حيثما قال فاتبع ولا تعد، في الأرضية في تحريف هذا البيت، وابن خزيمة يقدم السند هكذا في مصطلح النسخ كله هكذا حتى في نسخة عم الشاكر، لكن نقول هذا خطأ. والصواب ايه؟ وابن خزيمة يؤخر السند حيث ما قام تقديم السند، هذا مو خزيمة، جميع العالم يقدم السند ويأتي بالمتن وهو يتكلم عن يعني قاعدة. فيقول وابن خزيمة يؤخر السند حيث ما قالوا، حيث كان في ذلك السند كلام العلماء، فاتبع ولا تعد. فاتبعه ولا تعدى، تتعدى اي لا يجوز ان تتعدى ذلك العمل صنع له، لانه ما فعله الا لفائدة تفوت بتركها. ولذلك في الأرضية وسابقون بالمتن، الأرضية المصطلح وسابقون بالمتن او بعض السند ثم يتمه عجز عجز. فان يرد حينئذ تقديم كله رجح جوازه كبعض متن في الأصح، أي كتقديم جواز بعض متن مع بعض السند في الأصح. وابن خزيمة يؤخر السند حيث مقال فاتبع ولا تعد أو لا تتعداه إلى غيره.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا رشدك ما تحول بيننا وبين معاصيك من طاعتك وما تولي عنا بجنتك ومن اليقين ما تواب من بائنا وسائل ربنا واتينا باسمائنا وشرحنا قوتنا وعيشنا وجعل ذلك مما جاءنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر عنا ولا حول ولا قوه الا بالله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الحمد لله على نبينا وسلم وصلى الله وسلم على سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولا سديدا ويصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخذنا فيما مضى من كلام الإمام مسلم رحمه الله تعالى
مسائل. اولا هو الفكرة انتهينا منها فكرة وعلم، وصدق الله تعالى ان الواجب على كل احد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ان لا يروي الا ما عرف صحه المخارج والتجاره في ناقله، وان يستقي منها ما كان منها عن قوم، ما كان منها عن اهل السهم والمعالجين من اهل البدع. هذه الفقره تقدم لنا شرحناها، ثم متعلق مسائل في هذه الفقره مسألة الله في اختلاف أهل العلم في حكم الرواية عن الضعفاء من أهل التهامة بالكذب وكثرة الغلط والغفلة، وهذه مسألة فيها طويلة. أخيرا نلخصها أنها فيها خلاف، وقال الحبيب ابن رجب رحمه الله تعالى والذي يتبين من عمل الإمام أحمد وكلامه أنه يترك الرواية عن المتهمين والذين كثر خطأهم لغفلة وسوء الحفظ ويحدث عن من دونهم أي أخف منهم. في الضعف مثل من يحفظ شيء ويختلف الناس في تضعيفه وتوثيقه، وكذلك كان أبو زرعة فيفعل هذا. طيب، وأما الذين كتبوا حديث الكذابين عن المعرفة والحفظ
أهل المعرفة والحفظ أي بعضهم كان يكتب أحاديث الكذابين. ما السبب؟ فإنما كتبوا لمعرفته كما ذكروا أحاديثهم بكتب الجرح والتعديل للبيان. ويقول بعضهم بكثير من أحاديثهم لا يجوز ذكرها إلا ليبين أمرها ومعنى ذلك. قال ابن أبي حاتم يجوز رواية حديث من كثرت غفلته في غير الأحكام رواية. وسبق لنا الفرق بين الرواية والعمل. وأما رواية أهل الطعامة بالكذب فلا يجوز إلا مع بيان حاله، وهذا هو الصحيح. ذكر هذا كله من رجب رحمه الله تعالى. والتفصيل المذكور عن إمام أحمد وأبي زرعة رحمه الله تعالى هو الأرجح عندي، وحاصله أن من كان متهما بالكذب أو كان كثير الخطأ بشدة غفلته وسوء حفظه فإنه يترك حديثه إلا لمعرفته وبيان حاله، إلا لمعرفته وبيان حاله للناس وبيان حاله للناس. وأن من كان خفيف الضعف وهو الذي يختلف الناس فيه توثيقا وتضعيفا يروى عنه ينقل عنه الحديث، هذا فهذا تفصيل حسن جدا والله تعالى عنه. وفي أبيات مسألة الثانية في اختلاف أهل العلم في الرواية عن المبتدعة، هل نروي عن المبتدعة أم لا نروي في خلاف، منهم من شاء مطلقا ومنهم من نهى أو منع مطلقا ومنهم من فصل. والتفصيل طيب. يعلم أنه مختلف قديما وحديدا كما قال حبيب بن رجب رحمه الله تعالى في الرواية عن أهل الأهواء والبدع، فمنع طائفة من الرواية عنهم نهائيا. ذكر ذلك عن ابن سيرين ومالك بن عيينة والحميدي ويونس بن أبي إسحاق وعلي بن حرب وغيره. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي إسحاق الفزاري عن زائدة عن هشام عن الحسن أنه قال لا تسمعوا من أهل الأهواء، ورخص الطائفة للرواية عنهم إذا لم يتهموا بكذب. إلى ذلك عن أبي حنيفة والشافعي ويحيى بن سعيد وابن مديني إلى آخره. ونقول نلخصه لماذا؟ أن التفصيل هو الأحسن، التفصيل هو الأحسن، وذلك أنه أخيرا قد تلخص مما سبق أن المذهب الراجح في الرواية عن المبتدعة هو ما عليه أكثر أهل الحديث، بل نقل الإمام ابن حبان رحمه الله إجماعهم فيه. وحاصله ما هو؟ أنه تقبل رواية المبتدعة ما لم يكن داعية إلى بدعته، هذه واحدة، إلا إذا روى ما يقوي بدعته، لم يكن داعية ولكنه روى ما يقوي بدعته لا نقبله. وهذا تفصيل حسن جدا الله تعالى عن رسوله. لماذا؟ لأن هذا هو الذي سلكه المحققون كما نرى في عمل الصحيحين الشيخين لصحيحيهما وغيرهما، أنهم يرون عن المبتدعة منهم من طعن بدعات التشيع ومنهم بالخروج ومنهم كذا، يعني فهذه كلها يعني ما تؤثر عندهم إلا إذا كان داعية، لأن الداعية يحمله أن يكذب أو يتزيد في الحديث لتقوية ذلك، إلا إذا روى غير الداعية، إلا إذا روى ما يقوي بدعته فلا نقبل ذلك. وهذا التفصيل جميل. وكذلك أيضا ثم ننتقل إلى كلام مسلم رحمه الله تعالى بعد أن بيّن في الفقرة السابقة، وهي أن الواجب على من عرف، على المميز، على من عنده علم بعلم الحديث بعلم الرجال بعلم مراتب الحديث، أنه لا يروي إلا ما عرف صحته، لا يروي إلا ما عرف صحته. أقل حاجة الستارة في ناكس السورين، وهذا هو الواجب. ثم يريد أن يبرهن أو يستدل ويحتج بهذه المسألة التي رجحها، والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله جل ذكره. والدليل على أن الذي قلنا ماذا؟ أن الواجب عند المميز عند صاحب التمييز والتفصيل أن لا يروي إلا ما صح مخرجه أو كان راوي مستورا بحيث لم يعرف بجرح، فهذا هو اللازم دون ما خالفه. ما هو الدليل؟ قول الله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال جل ثناؤه ممن ترضون من الشهداء وقال عز وجل واشهدوا ذوي عدل منكم، فدل بما ذكرنا من هذه الآية الآية السابقة أن خبر الفاسق فاسق غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة. والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه كأنه يقول إنك احتجيت بما جاء في الشهادة واشهد، وكذلك أظن من ترضون أشهد الواحد من ترضون من الشهداء، فكيف احتجيت بهذا على الخبر؟ فيقول والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد اجتمعان في أعظم معانيهما في أعظم المقصود مجتهدان، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم كما أن شهادته مردودة عند جميعهم. ودلت السنة على بالنسبة للاحتجاج بالقرآن، الاحتجاج بالآيات القرآنية، وكذلك أيضا الاحتجاج بالسنة النبوية. يقول ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق، هذا الآيات التي سبقت. وهو ما هو ذلك؟ السنة على ذلك الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين. هذا هو المشهور في الرواية أحد الكاذبين، هناك كذب كثيرنا وهو من جملتهم. أحد الكاذبين رواية ولكن المشهور في الصحيح هو هذا أحد الكاذبين أحد الكاذبين، الكاذب الأول والكاذب والحكي والراوي عنه كذلك كاذب آخر كاذبين على هذه الرواية. المعنى الإجمالي لهذه الفطرة بيّن رحمه الله تعالى في هذا الكلام متمسكه أي حجته ودليله الذي بنى عليه القاعدة المتقدمة، وهي ما هي القاعدة؟ أن الواجب على كل من عرف التمييز بين الصحيح الحديث وضعيفها أن يروي للناس ما عرف صحته ويتبقي ما كان من الضعفاء والمتروكين وأهل الأهواء الزائغين. وذلك المتمسك ما هو؟ هي الآيات القرآنية التي أوردها هنا، فإنها تدل على أن خبر الفاسق لا يقبل كشهادته، إذ الخبر والشهادة إن كان يفترقان في بعض الوجوه كالحرية والذكورة والعدل مثلا، هنا يشترط وهنا لا يشترط، الحرية والذكورة والعدل في الشهادة مشترط، وأما في الحديث فلا، ونحوها مما في إثبات المسألة الثالثة إن شاء الله تعالى، فإنها أشياء لا تعتبر في الخبر، فإن هذه الأشياء لا تعتبر في الخبر بل في الشهادة، فقد يجتمعان في أكثر الأمور مثل الإسلام والبلوغ والعدالة والضبط ونحوها مما سيأتي قريبا أيضا. ثم بين أن السنة النبوية دلت أيضا على ما دل عليه القرآن الكريم، وهو حديث من حدث عني بحديث يرى أنه كذب هو أحد الكاذبين، والله تعالى أعلم. هذا خلاصة معنى هذه الفقرة أو الفقرة، ونشرحها بالتفصيل كلمة كلمة. الشرع والإجمال الشرعي وضع الشرع التفصيل لهذه الفقرة. والدليل إيش معنى الدليل؟ أي المرشد والكاشف، هذا معنى الدليل. قال الفيومي وقال أبو البقاء الكفوي في كتاب الكليات: الدليل المرشد إلى المطلوب يذكر ويراد به الدال، يذكر ويراد به الدال، ومنه يا دليل المتحيرين، هذا إطلاقه يحتاج إلى نقل، يقول الناس هكذا ولكن ما في دليل، أي هاديهم إلى ما تزول به حيرتهم. ويذكر ويراد به العلامة المنصوبة لمعرفة المدلول، ومنه سمي الدخان دليلا على النار، إذا رأيت الدخان من بعيد تعلم أن ذلك المكان فيه نار. ثم اسم الدليل يقع على ما يعرف به المدلول حسيا كان أو شرعيا قطعيا كان أو غير قطعي، حتى سمي الحس والعقل والنص والقياس وخبر الواحد وظواهر النصوص كلها أدلة وتعتبر أدلة. والدلالة كون الشيء بحيث يزيد الغير علما إذا لم يكن بالغير مانع، كمزاحمة الوهم والغفلة مثلا بحسب الشواغل الجسمانية، وهكذا قال الكفوي. والحاصل أن ماذا؟ على أن الذي قلنا أي قلناه فبدونا مفعوله العيد، أي قلناه فعذب مفعوله لكون فضلة قالت غلاصة، ونفحظ عنده كثير منجلي في عائد مختص من تصد بفعل نوص كمن نرجعها. وقال أيضا وحذف فضلة أجز إن لم يضر كعذف ما فيك جوابا أو حصر جوابا أو حصر. من هذا والدليل على أن الذي قلنا هو اللازم من هذا من هذا هو اللازم، من هذا إشارة الإشارة إلى ما سبق له آنفا من قوله أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين الصغير رواية وتقييمها إلى آخر كلامه، هذا هو المشار إليه دون ما خالفه، أي وهو رواية ما كان من أهل الطعن والمعاندين من أهل البدع، هذا هو المخالف. دون ما خالفه قول الله جل ذكره، والدليل مبتدأ قول الله هذا خبره جل ذكره أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقون. الفسوق معناه الخروج من الشيء، قالوا فسقت الرطبة عن قشرها ومن مقلوبه، فقست البيضة، فقست البيضة إذا كسرتها وأخريت ما فيها، ومن مقلوبها أيضا فقست الشيء إذا أخريته من يد مالك مغتصبا له علي، ثم استعمل في الخروج عن القصد بركوب الكبائر، هذا يسمى الفسق اللغوي. قال بنبأ إن جاءكم أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ أي خبر، فتبين من التبين، فتبين أي تحقق صدقه. أوجب الله سبحانه وتعالى إذا سمعت خبرا من الأخبار أن تتبين صدق ذلك الخبر، لا تتسلم أو لا تقبل ذلك الخبر إلا إذا عرفت صدقه. إذن بهذا عرفنا أن خبر غير العدل لا يقبل، لا يجوز قبوله. لماذا؟ لأن الله أوجب أن لا نقبل خبر الفاسق. يتحقق صدقه من كذبه، وقرأ حمزة والكسائي فتثبتوا، وبمعناه من التثبت، وقال النسفي رحمه الله فتبينوا فتوقفوا فيه وتطلبوا بيان الأمر وانكشاف الحقيقة، ولا تعتمدوا قول الفاسق، لأن من لا يتحمى جنس الفسوق لا يتحمل الكذب الذي هو نوع منه. وفي الآية دلالة قبول خبر الواحد العدل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال إن جاءكم فاسق، من جاء غير فاسق أقبلوه، وهذا ما قال فاسق على مفرد، وكذلك غير الفاسق مفرد، فدلت الآية نفسها على قبول خبر الواحد. لأن لو توقفنا في خبره لسوينا بينه وبين فاسق، ولا خلق تنصيص به عن الفائدة. قال والتثبت والتبين متقاربان، وهما طلب الثبات والبيان التعرف. وقال الشوكاني رحمه الله المراد من التبين التعرف والتفحص، ومن التثبت الأناس وعدم العجلة والتصبر في الأمر الواقع والخبر الوارد حتى يتبع ويظهر، هذا معنى الله قوله تعالى فتبينوا أو فتثبتوا. فدلت الآية على هذا المعنى دلالة واضحة، وهو أن خبر الفاسق لا يقبل، خبر الفاسق لا يثبت إليه، فدل على أن خبر العدل يقبل. إذن ماذا، ما هو الواجب على من سمع خبرا أن يبحث هل هذا الشخص فاسق أم عدل؟ فإن تبين الفاسق لا يأخذ عنه، وإن تبينت عدالته يأخذ عنه، وإن اختفى عنه لم يعرف توقف حتى يتبين له ما يرشد ذلك. إذن عرفنا من هذا أن الواجب على كل أحد عرف التمييز أن لا يروي إلا ما عرف صحة مخرجه، والمخرج هو ليه هو الطريق والسند. أم تصيب قوما أي خشية أم تصيب وكلا التجول أن لا تصيب قوما بالقتل والسبب بجهالة. وسبب النزول كما سيأتينا قبل بعد قليل أنه النبي صلى الله عليه وسلم أرسل شخصا إلى اليتيم وكان عنده عداوة قديمة، فأظن أنهم سيطالبونه بذلك فرجع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم منهم أرادوا كذا وكذا قتلوا أرادوا كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تعهب لهؤلاء التعرض لهم. على كل حال هكذا ذكر أهل أسباب النزول، وذلك أنه جاءت الآية بأن هذا خبر غير موثوق به. في مثل هذا تثبت، لابد أن يأتيكم شخص عادل لا تتشككون به حتى تعملوا بمقتضاه، فدل على عموم حكم الآية مطلقا في أي باب أو في أي خبر، وليس شرطا أن يكون في مثل سبب النزول. قال أن تصيبهم بجهالة أي جاهلين، وقال الشوكاني رحمه الله تعالى وقوله أن تصيبكم بجهالة مفعول له أي كراهة أن تصيبوا أو لا تصيبوا، لأن الخطأ من لم يتبين الأمر ولم يتثبت فيه والغالب يخطئ وهو جهل، وهذه تسمى جهالة خطأ لأنه لن يصدر عن علم، والمعنى متلبسين بجهالة بحالهم، فتصبح أي تصيروا على ما فعلت نادمين بعد أن وقع ذلك، أي مغتمين غما لازما، فالندم غم يصحب الإنسان صحبة لا دوام على ما وقع مع تمني أنه لم يقع. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى بتفسيره عند شرح هذه الآيات ما نصر يأمر الله تعالى بالتثبت في خبر الفاسق. لماذا؟ ليحتاط له لئلا يحكم بقول فيكون في نفس الأمر كاذبا أو مخطئا، فيكون الحاكم بقول قد اكتفى وراءه، وقد نهى الله عز وجل عن اتباع سبيل المفسدين ولا تتبع سبيل المفسدين. ومنها هنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال. السبب لذلك، سبب ذلك هو هذا، مجهول الحال مشاه بعضه، وكثير من أهل العلم تجنبه. لماذا؟ لأن مجهول الحال لا يخلو من أن يكون فاسقا أو عادلا. إن كان عادلا فبها ونعمة، لكن إن كان فاسقا وقعنا في حرج. فلذلك قالوا تجنب رواية المجاهيل هو هذا هو اللازم لاحتمال جزئه من الأمر. وقبلها آخرون. لماذا؟ ماذا قبلها؟ لأن إنما أمر بالتثبت عند خبر الفاسق، وهذا ليس بمحقق الفسق لأنه مجهول الحال. هؤلاء لهم حجة وهؤلاء لهم حجة، لكن الذين قالوا لا نقبل خبر المجاهيل المجهول قالوا لأن المجهول لا يخلو إما أن يكون عادلا أو فاسقا، وعلى تقدير أنه فاسق وقنع في الحرام في الحذر في المحظور، فلذلك قالوا نتجنبه. والآخرون قالوا إنما نصت الآية على عدم قبول خبر الفاسق، وهذا المجهول ما هو فاسق، ما ثبت فسقه، فما لم يثبت فسقه فهو مقبول، مشوا على هذا. لكن الأول هو الأرجح. لماذا؟ لأن مثل هذا يعني الابتعاد عنه أو لا، لكن الجهالة أربعة أنواع. عندنا مجاهد في كتب الحديث أو مصطلح جهال أربعة أنواع: مجهول عين، ومجهول إيه؟ ومجهول حال ويسمى مستور، ومجهول عدالة، ومجهول الاسم. فهذه الأربعة لها أحكام خاصة. فمثلا مجهول الحال، مجهول العين هو الذي لم يروي عنه لا شخص واحد إلا شخص واحد، هذا يسمى ولم يثبت توثيقه، فهذا يسمى مجهول العين. وهذا مشاه بعضهم وتركوا مجهول عين ما هوى ما حوى ما روى عنه سوى شخص وجرح ما حوى. ثالثها إن كان من عنه فرج لم يروي إلا لعود لا يرد. رابعها إن كان من زكاه، يعني استقبلوا إن زكاه حبر وذات نخبة رآه. خامسها إن كان ممن أشهر بما سوى العلم كنجدة وبر، هكذا مشه على خلاف. ومجهول الحال وهو مسمى المستور، يعني وفي الأصح يقبل مستور في ظاهره عدل وباطن خفي، هذا بعض مشاه وصحاه في الألبية. أما مجهول العين فمجهول العدالة فهذا لا يقبل، مجهول العدالة فهذا لا يقبل، ومجهول الاسم هذا يقبل، مجهول الاسم فهذا يقبل. هذا مثل هذا مثلا، يعني جارية فلان وهي معروفة عندهم مثلا، فهذه اسمها جهد، فهذه نعم سد الجارية تصدق في خبر علي رضي الله عنه إن كان هذا في الصحابة، لكنه إصرار لهذا. قلين قال علي رضي الله عنه ما ضيق يا رسول الله، إن الله لم يضيق عليك والنساء سوى كثير، وسد الجارية تصدق لجارية عائشة رضي الله عنها، فاستدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فسألها فقالت يا رسول الله أحني وبصري إلى آخر ما قالت، فقالت إن عائشة يعني ما عليها عيب، إن كان عليها عيب إنها كانت كثيرة حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكل العجين وهي نائمة، هذا هو عيبها. أما أن تتهم بشيء فعائشة لا، أنا أعيش عمري معها وما رأيت شيئا يريبني إلا هذا، إلا كثرة النوم فقط لأن حديثة السن. فالحاصل أن ينسل جارية وهي يعني مثل هذا يعني في غير الصحابة، الصحابة وهي أيضا معروفة بريرة. قال ماذا على ما فعلكم؟ ماذا قال بعدهم؟ أن تصيبوا قوما بجهالة. وقال جلتنا وأيضا آية أخرى، آية أخرى ممن ترضون من الشهداء في محل رفع على أنه صفة لرجل وامرأتين من قوله تعالى فرجل وامرأتان ممن قيل، هذا خطاب للحكام، وقيل بل هو لجميع الناس، خطاب الحكام هذا الخطاب للحكام، وقيل بل هو لجميع الناس، لكن المتلبس بهذه القضية إنما هو الحكام، هم الحكام. وهذا كثير في كتاب الله يعم الخطاب فيما يتلبس به بعض. وهذا القول الثاني هو الذي ارتضاه عطية وغيره. وقال جل عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم. هذه كلها آيات تدل على نفي خبر فاسد ذوي عدل منكم. أمر بشهاد العدل بشهاد عدلين فدل على أن غير العدل لا يقبل. أي على الرجعة إذا عزمتم عليها كما رواه أبو داود وابن ماجه من حمراء عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن الرجل يطلق المرأة ثم يقع بها ولم يجد على طلاقها. هذا مذهب لبعض المذاهب إنه طلقها بغير إشهاد ثم رجع بنفسه وجامعها يجوز ولا لا يجوز؟ هذا يقول بها بعض أهل العلم على كل حال مذهب هذا. فقال ماذا؟ ولا على رجعتها ولا مشهد على طلاقها ولا على رجعتها. فقال طلقت بغير سنة هذه واحدة ورجعت بغير سنة وأشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعود مرة ثانية لا تعمل هذا. وقال ابن جريج كان عطاء يقول وأشهد ذوي عدل منكم قال لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهد عدل كما قال الله عز وجل إلا أن يكون من عذر ذا. قال المسلم رحمه الله تعالى فدل بما ذكرنا من هذه الآية فدل بما ذكرنا من هذه الآية فدل بما ذكرنا الظاهر أن الباء زائدة فدل ما ذكرنا وما موصول فاعل دل دل ما ذكرنا. وقوله من هذه الآية بيان لما والآية جمع آيات وهي في الأصل العلامة سميت بذلك لأنها علامة بانقطاع كلام من كلام سميت آية قرآنية وقيل لأنها جماعة من حروف القرآن وقيل الآية من القرآن كأنها العلامة التي يصدى منها إلى غيرها كأعلام الطريق المنصوبة للهداية ووزنها عند الخليل فعالة فتح الفاء والعين وذهب غيره لأنها أصلها أية فعلة أي ياء بسكون العين فقلبت الياء آلفا بفتاع ما قبلها وهو قلب شاذ أفاده المنظور. قال أن خبر الفاسق ساكت قال في القاموس الساكت المتأخر عن الرجاء قال في اللسان الساكت والساكت كلئيم في حسبه ونفسه والمراد به هنا أن خبره رديء متأخر عن درجة ما يقبل الأخبار فيكون قوله غير مقبول أن إيه أن خبر فاسق ساكت غير مقبول مؤكدا فيكون إيه مؤكدا له وأن شهادة غير العادل مردودة أي للتنصيص على اشتراط العدالة فيها في الآية المذكورة. وقوله رحمه الله تعالى والخبر أتى به لماذا إشارة إلى أن سائلا سأله قلت أنت أوردت آيات الشهادة وتتكلم على مسألة الخبر فكيف احتجيت بما أتى بما ورد للشهادة في الليل في الخبر فقعنه استشار ذلك فقال ماذا أتى به إشارة إلى دفع أن إرادة الآيتين الأخيرتين دليلا على سقوط خبر الفاسق غير مسلم للفرق بين الشهادة والخبر وحاصل الجواب أن الشهادة خبر في الحقيقة إلا أنها صارت مخصوصة منه باعتبار أمور تعرض لها باعتبار أمور تعرض لها. فقوله الخبر مبتدأ خبر جملة قولي وإن فارق أي خالف معناه أي الخبر معناه أي الخبر معنى خبر والمراد بمعنى الشروط وإن فارق أي معناه أي شروطه شروط الخبر شروط الشهادة وشروط الخبر أحيانا يختلفان والمراد بمعنى الشروط معنى الشهادة بعد الوجوه كالحرية والذكورة والعدد ونحوها مثلا فقد اجتمعان في أعظم معانيهما أعظم معانيهما أي أكثر شروطهما وذلك كالبلوغ والإسلام والعدالة ونحوها إذ تعليلية كما في قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم من العذاب مشتركون إذ ظلمتم أي لظلمكم وكما في قول الشاعر فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر وماذا يعني إذ تعليل يعني كان خبر الفاسق إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم أي عند جميعه إذ لا خلاف بينهم في ذلك كما أن شهادته مردودة عند جميعهم إذا اتفق في هذا أعظم المقصود هذا قبول عدم القبول في هذا استويا الشهادة والخبر استويا في هذا فكما أن أهل العلم مجمعون على عدم قبول شهادة فاسق كذلك مجمعون على عدم قبول شهادة رواية فاسق كما أن شهادته مردودة عند جميعهم أي لقوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية السابقة والله تعالى أعلم الصواب إليه مرجعه المعاد هنا مسائل تعلق بكلام المصنف هذه فكرة رحمه الله تعالى السابق الأولى في الكلام على سبب نزول هذه الآية ماذا نزلت كذا وكذا المسألة الثانية فيما يتعلق بالآية الثانية وهي قوله تعالى من ترضون من الشهداء.
أيوة. وهنا اختلف ايه من ترضون من الشهداء. قال ابو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره دل قوله تعالى من ترضون من الشهداء على ان في الشهود من لا يرضى، فيجيء ذلك من ذلك ان الناس ليسوا محمودين على العداله حتى تثبت له، وذلك معنى زائد على الاسلام، وهذا قول الجمهور، يعني ان الله سبحانه وتعالى الايه تدل على انه لا يتغافل ولا يتساهل في قبول الخبر والشهاده، وذلك أن قال ممن ترضون من الشهداء. فالآية تدل على أن الناس منقسمون إلى قسمين، قسم ترضاه وقسم لا ترضاه. إذن هذا يدلنا على ماذا؟ على أن القبول يعتمد على أمر زائد على مجرد الإسلام. كلهم مسلمون لكن هؤلاء المسلمون ليسوا في مستوى واحد، بعضهم ترضاه وبعضهم لا ترضاه. إذا معنى ذلك أن هنا معنى سعيد، لأن الله سبحانه شرق وأشهده ممن ترضون من الشهداء. فإذا قال من ترضون من الشهداء أن هناك من المسلمين من لا يرضى، وهذا هو الذي فاسق ومجعير وإلى آخره. فإذا التساهل كما يقول بعض أهل العلم إن ظاهر الإسلام يكفي في عدالة المسلم حتى يظهر خلافه، هذه توسع غير مرضي مناف لما دلت هذه الآية، لأن الله يقول ممن ترضون من الشهداء، فدلنا على أن هناك من لا نرضاه. فإذا جرينا على مجرد الإسلام على ما ظهر من الإسلام دخل من لا نرضاه في هذا، وهذا غير مسلم، هذا مذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة كل مسلم ظاهر الإسلام مع السلامة من فسق ظاهر فهو عدل، هذا توسع غير مرضي يعني. وإن كان مجهول الحال، وقال شريح عثمان بث وأبو ثور هم عدول المسلمين، وإن كانوا عديدا فعمموا الحكم، ويلزمون قبول شهادة البدوي على القروي، على القروي قروي إذا كان عدلا مرضيا مرضي. على الآية أيضا تدل إذا رضينا مثلا إن هناك من يقول لا تقبل شهادة البدوي على أهل الأمصار، الله المستعان. هذا تشدد، هذا الآيات تقول من ترضون، ورب شخص من أهل البدوي من البادية نرضاه إن شاء الله حاله مستقيم، ورب شخص لا نرضاه من أهل مصر، فما الصلة بين أن نقبل شهادة البدوي ولا نقبله؟ هذا لا صلة بينه. إذن الرضا هو المعيار، الآيات تنص على الرضا، فدل على أن القروية يشهد على البدوي وبالعكس كذلك أيضا. فقال وبيقال الشافعي ومن وافقه من رجالنا وأهل ديننا، وكونه بدويا ككون بلد آخر، والعمومات في القرآن الدالة على قبول شهادة العدول تساوي بين البدوي والقروي. قال الله تعالى ممن ترضون من الشهداء، وقال تعالى وأشهد ذوي عدل منكم، فمنكم خطاب للمسلمين، وهذا يقتضي قطعا أن يكون معنى العدالة زائدا على الإسلام ضرورة، لأن الصفة زائدة على الموصوف، وكذلك من ترضون مثله خلاف ما قاله أبو حنيفة، ثم لا يعلم كونه مرضيا حتى يختبر حاله، فيلزمه أن لا يكتفي بظاهر الإسلام، لازم تبحث. وذهب أحمد ومحمد ومالك رواية ابن وهب عنه إلى رد شهادة البدوي على القروي، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية، والصحيح جواز شهادته إذا كان عدلا مرضيا. هذا الحديث يعني إذن الحديث هذا صححوه ثم تكلم فيه على كل صحيح. إذن نقول إن الآية تجلت على هذا، ولكن لما زاد بالحديث فإذا قبلناه بهذا المعنى، ولما قال لا تقبل شهادة بدوي على صاحب قرية هذا زائد على الآية، ونحن دائما نقبل ما زاد في النص فنستمر هذا. قل عندي أن ما ذهب إليه مالك وأحمد رحمه الله تعالى من رد شهادة بدوي على القرية والأرجح لشهادة علي بن أبي هريرة المذكور رضي الله تعالى، فإذا هذا زائد على على ما في كتاب الله، فيكون توضيحا لمعنى من ترضون وداخل في معناه بهذا الحديث. وثم قال هنا المسألة الثالثة ننتقل في قوله الخبر إن فارق، قال قاضي عياض رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الكتاب قول مسلم رحمه الله تعالى والخبر إن فارق معناه معنى الشهادة إلى آخره، ما أحسن قول مسلم هذا وأبينه بالدلالة على كثرة علمه وقوة فهمه. فعلا
أن الشهادة والخبر يجتمعان عندنا في خمسة أحوال. هذا معظم المقصود. فقال يجتمعان في أعظم معانيهما، هذا هو في خمسة أحوال. ويفترقان في خمسة أحوال لكنها دونها في الأشدية والمطلقية. فالخمسة الجامعة لها، فخمسة الجامعة الجامعة لهما ولا لها؟ فاعلم أن الشهادة والخبر يجتمعان، فالخمسة الجامعة لهما. فالخمسة الجامعة لهما العقل والبلوغ والإسلام والعدالة وضبط الخبر أو الشهادة حين السماع والأداء. فمتى اختل وصف من هذه الأوصاف العقل والبلوغ والإسلام والعدالة والضبط، هذه الخمسة، فما تختل وصف من هذه الأوصاف في أحد لم يقبل خبره ولا شهادته، إذن اجتمع في هذه الأركان المهمة. وأما الخمسة التي يفترقان فيها فالحرية والذكورة والعدل ومراعاة الأهلية والعداوة، انتهى كلام القاضي رحمه الله تعالى. هذه الأشياء يعني أهميتها ما هي هكذا. الحرية مثلا، العبد جنس من المسلم، هو مسلم، لكن هناك أمور تستدعي أن يكون يعني متأكد فيها أكثر من مال. والعبد كوني مشغولا بخدمة مولاه وكذا لا يضبط الشهادة على وجهها، فلذلك في الشهادة أخروه، الشهادة أخروه، ومن العلماء من مشاه في الشهادة أخروه. طيب، وكذلك أيضا مثلا الذكورة كذلك أيضا، والرجال النساء سواء، لكن بالضبط للشهادة حضور النساء مجلس الرجال وكذا مجلس الواقع هذه يقل عن الرجال، فاعتبروا هذا فنقصوا في الشهادة. وكذلك العدد، العدد كذلك أيضا اعتبروه في الشهادة، في بعضها رجلين وفي بعضها رجل امرأتين وفي بعضها أربعة إلى آخره. هذه كلها لأمور تتناسب معها، تشديد في ثبوت ذلك الحق، ثبوت ذلك الحق. الله سبحانه وتعالى عرض الإنسان أعظم من دمه، الله أكبر، عرض الإنسان، عرض المسلم أعظم من دمه. لماذا؟ لأنه إذا قتل مسلم يثبت بكم؟ بشاهدين، خلاص إذا شهد شاهدان أن فلانا قتل فلانا اتصل. طيب، أما مثلا لو زنى، لو قالوا زنى كم؟ أربعة شهداء، أربعة شهداء. ولو كان مثل أبي بكر وعمر اثنان ما يكفي أبد، أربعة. ولذلك قال الله سبحانه فإذا لم يأتوا بالشهداء، بالشهداء هذه تعود إلى الأول، ها؟ تعود إلى الأول. يعني إيش قال في أول الآية؟ ها؟ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، أربعة شهداء. فإذا لم يأتوا بالشهداء هذه تعود إلى أربعة. فأولئك عند الله هم الكاذبون. شو العبارة؟ الأسلوب هذا؟ إذا لم يكونوا أربعة ثلاثة كذبة، اعتبرهم كذبة، وإن كانوا على الناس كذبة. ولذلك أبو بكر لما قال الثلاثة، الثالث قال أنا سمعت صوتا نفسا مرتفعا، فلما تأكدت قال لا بل النفس فقط، ألغى عمر رضي الله عنه الشهادة الرابعة، فبقي الثلاثة. أبو بكر قال أنا رأيت بعيني، لا أترك، لا مرة ثانية أجلدك قلبا، أصبر لك. فالتشبير بهذا لأنه الثلاثة يحدون حد القلب، قلب ثمانين جلدة إذا تناقص الرابع، لكن في نفسه قلنا إن يكفي اثنان هو ثلاثة، وزيادة ذلك ثلاثة قال هذا هو ليس ثلاثة، لا يصدقون بهذا الأمر. هذا دليل على أن العرض أشد يعني جرما حتى من الدين من النفس. فالحاصل ان هناك امور يعني مثل هذه الاشياء يعني صعبه يعني كونها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اثر في الزنا عنده قال هل انت مجنون؟ قال لا. ثم بعد ذلك قال جاء في الشك الثاني قال هل قبلت وغمزت او لمست الى اخر ما قاله. اخر لما تضايقت الامور قال له اذهبوا به فارجموه. طيب، اذا هذا معنى ذلك انه كان يلقنه بعد فترة يلقنه حتى يتراجع. فيما الذي صعوبة هذا الأمر؟ هذا الأمر يعني ما هو أمر سهل حتى بنفسه إذا أقره مرة واحدة يعني اختلف العلماء في ذلك أو لابد أربعة وبعضهم قال يكفي. المهم إن هذا كذا. فالشاهد أن الشهادة في كل مسألة الشرع يعطي لها حكما ويقدر قدرها، إما يقول شاهدين وإما يقول أحيانا بشهادة واحدة مثل الرضاع. الصحيح وأنه يثبت بشهادة مرضعة، يعني صلى الله عليه وسلم قال ذلك لعقبته بن عامر قال أرضعتني، قالت يا رسول الله إنها تدعي أنها أرضعتني، قال اتركها فارقها، قال يا رسول الله هي كاذبة، قال لا كيف وقد كيف أثبت بشيء بذلك. فمثل هذه الأشياء يعني الشرع يعتبرها يعني تكذب، وهناك لا تكذب وهناك أزيد من ذلك، فهذه الشهادة لها قيمتها. وأما الخبر فليس كل هذا معتبرا فيه، معتبرا لا العدد ولا الذكورة ولا الحرية، ومراعاة الأهلية كذلك أيضا، مراعاة الأهلية هذه أيضا يعني أن هناك يعني مثلا الشهادة لابد أن يكون بالغا عاقلا، وأما الخبر فإنه صغير يتحمله جائز. وكذلك العداوة، العداوة أيضا في الشهادة يعتبرونه شهادة الصديق على عدوه، شهادة الشخص على عدوه لا يقبله كثير من العلماء. لماذا؟ لهذا المعنى. أما في الحديث لو جاء عدو وروى حديثا بما يعني يرد على عدوه مثلا يقبل. والسبب لذلك كله أولا وأخيرا أن الشهادة هذه حقوق شخصية، أن الشهادة تثبت حقوقا شخصية، وأما الخبر فإنه يثبت حقوقا عامة تكون شرعا مستمرة لك عن الساعة. فلذلك الحقوق الشخصية أولا وبالذات إنها فردية ليست يعني أهميتها كعموم الشريعة. ثانيا إن الناس في الحقوق الشخصية لهم أغراض خاصة ربما يكون بينه وبينه كذا فأصدر هناك الكيك. وأما في الخبر فإنه أولا وبالذات إنه مسلم، فلو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على الله سبحانه وتعالى بأنه حكم بكذا فإنه يعلم أنه يتنافى مع إسلامه مع إيمانه، هذا فيتحشى من ذلك، فيتحشى من ذلك. وثانيا لا غرض له وراءه ملموس، إنما هو يحدد بما يثبت الشرع المستمر ولا يستفيد وراءه شيئا إلا أنه يكتسب أجر من الله وكذا. فلذلك في مثل هذا توسع الشرع فقال إن خبر للمرأة وخبر العبد وخبر الصبي المميز وكذا، هذه كلها خبر الواحد وكل هذه معتبرة، فهذه فلذلك اختلف فيها. اعلم قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه اعلم ان الخبر والشهادة يشتركان في اوصاف ويفترقان في اوصاف، يشتركان في اشتراط الاسلام والعقل والبلوغ والعدالة والمروءة وضبط الخبر والمشهود به عند التحمل والاداء، ويفترقان في الحرية والذكورة والعدل والتهمة وقبول الفرع مع وجود الاصل، فيقبل خبر العبد والمرأة والواحد ورواية الفرع مع حضور الأصل الذي هو شيخه، ولا تقبل شهادته إلا في المرأة بعد المواضيع مع غيرها، وترد الشهادة بالتهمة كشهادته على عدوه ولما يدفع به عن نفسه ضررا كذلك لا تقبل، أو يجر به إليه ما نفعا إليها نفعا ولولده ووالده. واختلف في شهادة الأعمى فمنع الشافعي وطائفة وأجازها مالك وطائفة واتفقوا على خبره على قبول خبره. إذا خاصمه هل ترد شهادة ابن عباس؟ ابن عباس كان في أخير أعمى لو شهيد ابن عباس ترده فاستعيى بهذا قال وإنما فرق الشرع بين الشهادة والخبر في هذه الأوصاف لأن الشهادة تخص فيظهر فيها التهمة، والخبر يعمه وغيره من الناس أجمعين فتنتفي التهمة. وهذه الجملة قول العلماء الذين اعتدوا بماذا قول جمهور العلماء، وقد شذ عنه الجماعة في أبرار بعض هذه الجملة، يعني بعضهم يعني يزيد على هذه الشروط، بعض يقبلها بعض لا يقبلها. قال رحمه الله تعالى أيضا والفرق بين المسائل التي افترقان فكثيرة، يقول سيوفي لما رمى تعرض لجمعها وأنا أذكر إلى آخره، وذكر هنا حوالي 21 أمور. قال ولما ذكر الأدلة على عدم قبول خبر الفاسق من الكتاب أتبعه بذكر الأدلة من السنة فقال ودلت السنة النبوية على نفي رواية المنكر أي على نفي جواز روايته، هذا على هذه المضاف من الأخبار متعلق بحال مقدر ومنكر، كنهو دلالة القرآن أي مثل دلالة القرآن، وهو ما دلت عليه الآية السابقة على نفي خبر الفاسق، حيث قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية، فإنها تدل على عدم الاعتماد على خبر الفاسق، وهو الأثر مبتدأ وخبر، وإنما ذكره إن كان مرجع مؤنثا وهي السنة نظرا للخبر. والآثر الفتعتين اسم من آثرت الحديث أثرا من باب نصر إذا نقلته، وحديث مأثور معناه أي منقول، ومن المأثورة وهي المكرمة لأنها تنقل ويتحدث بها أفاده الفيون، واصطلاحا عبارة عن الأحاديث، الآثر عبارة عن الأحاديث مرفوعة كانت أو موقوفة على المعتمد، وقصره بعض الفقهاء على موقوف فقط، عندهم إذا قيل أثر يعنون به الموقوف على الصحابة فمن دونهم، وإذا قيل خبر أو حديث أو كذا يرفعونه، لكن المشهور عند المحدثين أن الأثر والخبر والحديث هذه كلها ألفاظ مترادفة، ولذلك وشهروا إيش تقدم لنا في عرفية المصطلة، وشهروا ردف الحديث والأثر. وقال النووي رحمه الله تعالى شرعه هذا جار على مذهب المختار الذي قاله المحدثون وغيره، واصطلح عليه السلف وجماهير الخلق، وهو ان الاثر يطلق على المروي مطلقا سواء كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او عن صحابي. وقال فقهاء خراساني الاثر هو ما يضاف الى الصحابي موقوفا عليه انتهى. المشهور الاثر المشهور صفة الاثر، والمراد به هنا ما يعم متواتر، لان هذا الخبر الاتي متواتر وليس مشهورا بالمعنى المصطلح. إذن المشهور هنا الشهرة اللغوية وليس الشهرة المصطلحية. ما يعم المتواتر إذ الحديث المذكور من المتواتر كما سيأتي بيانه. والمشهور في اللغة اسم مفعول من شعرت الحديث من باب نفع شهرا بالفتح وشهرة بالضم إذا أفشيته فاشتهر، لا تقول فاشتهر، وقد نبهتكم قبل هذا إنه اشتهر على الألسنة لحن يقولون واشتهر، لا واشتهر، ولذلك تقول اسم الفاعل مشتهر لا تقول مشتهر. فاشتهر واصطلاحا ما رواه ثلاثة فأكثر، ولم يبلغ حد التواتر سمي مشهورا لوضوح أمره، هذا أصل معناه، لكن ليس معنيا هنا، لأن المعنية هنا الشهرة اللغوية. لماذا؟ لأن هذا الخبر الآتي حديث متواتر، تنبيه الحديث إذا انفرد وهذا معروف. قال رحمه الله تعالى ماذا؟ وهو الأثر المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو؟ أنه قال من حدث عني بحديث يرى. قال النووي رحمه الله تعالى ضبطناه يرى بضم الياء انتهى، ولكن أراد أنه مبني للمفعول لفظا، ولكن معناه معنى مبني لفاعل، لأنه معنى يظن مبني لفاعل. قال ابن منظور مثلا أن تجيب الأسهل، قال ليس بنفسه، إنما هو تلميذ خليل، هذا صاحب كتاب العين، اتهموه بأنه هو مؤلف كتاب العين وليس من الخليل، فيه كلام كثير الأزهري يحمل عليه حملة شديدة، ولكن على كل حال بعضهم قوى أمره هو الغوث. وقالوا من الظن ريت بالكسر الرائي، على كل حال يرى أنه كذب في تأويل مصدر مفعول ثاني يرى، والأول ضمير من، فهو أحد الكاذبين، من حدث عن بحديث يرى أن يظن، يرى أن يعلم، لكن يرى أحسن. لماذا؟ لأن الظن في مثل هذا يكفي، يعني أنك إذا ظننت أن هذا الحديث لا يثبت لا يحد لك أن ترويه، فإن رويته فقد شاركت الكاذب الأصلي، إذا لا يشترط علم اليقين، بل إذا ظننت لا تعتمد عليه، إن الظن أكذب الحديث، ها؟ لا تعتمد عليه، إذن ضبطه بيرى أنسب، كل من ظن أن هذا الحديث لا يصلح لا يحل له أن يرويه إلا لبياني أو إلا مقرونا بقوله أنا أظن أن هذا يصلح أو لا يصلح، يعني يقولون، وإلا على سبيل الرغلة من حدث عني بحديث يرى أن يظن أنه كاذب فهو أحد الكاذبين، كسر الباء وفتح النون على الجمع، وهذا هو المشهور في ضبطه. قال أنه يقول على قاضي عياض الرواية عندنا الكاذبين على الجمع، ورواه أبو نعيم من أصفهان في كتاب المستخرج على صحيح مسلم في حديث سمرة الكاذبين فتح الباء وكسر النون كاذبين على سرعه، واحتج به على أن الراوية له يشارك البادئة بهذا الكذب، يعني الكاذب أحد الكاذبين كاذبين، والراوي عنه الذي يظن أنه كذب الثاني، فصار اثنين. ثم رواه ابو نعيم رواية مغيرة الكاذبين او الكاذبين على الشك التثنية والجمع. وقال ابو العباس القرطبي رحمه الله تعالى قوله احد كاذبين رويناه بكسر الباء على الجمع، فيكون معناه انه احد كاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلق الكاذبين الذين قال الله تعالى في حقهم ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوه مسودة الآية، لان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب على الله تعالى. ورويناه ايضا بفتح الباء على التثنية كاذبين، ويكون معناه أن المحدث والمحدث بما يظنان أو يعلمان كذبه كاذبان، هذا المحدث وهذا ما تحمل من الكذب مع علمه أو ظنه بذلك. ويفيد الحصر التحذير عن أن يحدث أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما تحقق صدقه علما أو ظنا، إلا أن يحدث بذلك على جهة إظهار الكذب، فإنه لا يتناول الحديث إذن عرفنا من هذا أن الواجب، وقد سبق لنا المصنف رحمه الله وعلم أن وفقك الله أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحة الحديث وسكينها، بين صحيح الروايات وسكينها، وثقات الناجين من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه وكتالة سناتنا، هكذا بينا. وهذا هو معنى الحديث المذكور، ذكره دليلا على القاعدة التي أعطانا أو بينا لنا في الأول. المسألة تتعلق عن هذا الحديث، الأولى مسألة الأولى بتخريجه وهذا واضح، المسألة الثانية فوائده، منها ما بوب له المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان تحريم رواية المنكر من الأخبار، ومنها تغليظ الكذب والتعرض له، وأن من غلب على ظن كذب ما يرويه فرواه كان كاذبا، وكيف لا يكون كاذبا وهو مخبر بما لم يكن. قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في كتاب مشكل الآثار بعد أن أورد هذا الحديث من رواية علي وثمرة بن جندب ومغيرة بن شعبة ورضي الله تعالى عنهم ما نصه، فتأملنا هذا الحديث لنقف على مراد منه ما هو، فوجدنا الله تعالى قد قال في كتابه فقال فإن بعد خلف وريث الكتاب، إلى قوله قل ألم يؤخذ عليه ميثاق الكتاب أن لا يقول على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، فوجدناه تعالى قد أخبر أن ذوي الكتاب مأخوذ عليهم أن لا يقولوا على الله إلا الحق، وكان ما يأخذونه عن الله تعالى هو ما يأخذونه عن رسوله أو رسله صلوات الله عليهم إليه، فكان مثلما أخذه الله تعالى عليهم أن لا يقبلوا على الله أن لا يقولوا على الله إلا الحق، ودخل فيه أخذه عليهم أن لا يقولوا على رسله إلا الحق، كان الحق هنا فهو في قوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وكان من شهد بظن فقد شهد بغير الحق، إذ كان الظن كما قد وصفه الله تعالى بقوله وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني الحق شيئا، وفي ذلك إعلامه إيانا أن الظن غير الحق، وإذا كان من شهد بالظن شهيدا بغير الحق كان مثل من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا بظن محدثا عنه بغير الحق، والمحدث عنه بغير الحق محدث عنه بالباطل، والمحدث عنه بالباطل كاذب عليه كأحد الكاذبين عليه الداخلين في قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ونعوذ بالله تعالى من ذلك، انتهى كلام الطحاوي. قال رحمه الله تعالى، ثم ذكر مصنف رحمه الله تعالى اسناد هذا الحديث فقال بالسند المتصل اليه اول الكتاب حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن شعبه عن حكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ثمره بن جندب رضي الله تعالى عنه قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ايضا قال حدثنا وكيع عن شعبه وسفيان كلاهما عن حبيب عن ميمون ابي شبيب عن مغيرة بن شعبه رضي الله تعالى عنهما عنه انهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، اي هذا الحديث المتقدم هو قوله من حدث عني بحديث يرى عنه كذب هو احد الكاذبين، هذا قدمه اشاره الى جواز هذا وهو انه تقديم المتن وتاخير السند هذا جائز وهو مختلف فيه وسنبحث في المسائل ان شاء الله. اولا رجال الاسناد عشره، ابو بكر بن ابي شيبه هو عبد الله بن محمد بن ابي شيبه ابراهيم بن عثمان
بن خواسي العبسي مولاهم الحاجب الكفي الواسطي الأصل، وهو ممن أكثر عنه مصنف رحمه الله تعالى هنا، وفي الزهرة روى عنه بخاري 30 حديثا ومسلم 1540 حديثا هكذا قال، والذي في برنامج الحديث 1300 حديث فقط. وماذا قال هنا تنبيه؟ قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه: وأما أبو بكر أبو الشيبة فاسمه عبد الله، وقد أكثر مسلم من الرواية عنه وعن أخيه عثمان، ولكن عن أبي بكر أكثر، وهما أيضا شيخ البخاري، وهما منسوبان إلى جدهما، واسم أبيهما محمد بن إبراهيم عثمان القاسي بضم بخاء معجمة مضمومة ثم واو مخففة ثم ألف ثم سين مهملة ساكنة ثم تاء مثناة من فوق ثم ياء مثناة من تحت. ولأبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة أخ ثالث اسمه القاسي، ولا رواية له في الصحيح، كان ضعيفا. وأبو شيبة هو إبراهيم عثمان، وكان قاضي واسط وهو ضعيف متفق على ضعفه. وسيأتي المسلم يقول إيه ابن عون قال إيه: كتبت إلى شعبة أسأله عن أبي شيبة قاضي واسط، فكتب إلي لا تحدث عنه وما الزك تاني لأنه كان قاضي واسط وشعبة واسطي، فلو رأى ذلك الكتاب مكتوب يجرحه شعبة لسجله على طول فلذلك قال إيه: إذا وصل الكتاب إليك لا تحدث عنه لأنه ضعيف، ها ومزيك تعبي. هذه جمع بين نصيحتين، نصيحات للسائل ونصيحات لنفسه لأن لا يرى الكتاب مرة ثانية، فلذلك جرح وهكذا. وهم أربعة، ابن أبي شيبة يطلق على كم؟ على أربعة: ابن أبي شيبة أبو بكر، ابن أبي شيبة عثمان، ابن أبي شيبة قاسم. الثلاثة إخوة، والثلاثة أولاد محمد، ومحمد ولد أبي شيبة، وأبو شيبة اسمه إبراهيم بن عثمان، والاثنان ثقتان من رجال الشيخين، رجال كتب الستة أو تقريبا معظمها، وهما أبو بكر وعثمان، والثالث هذا ضعيف القاسم، ومحمد ثقة ولكنه ليس له رواية كثيرة، وأبو شيبة الواسطي هذا أيضا ضعيف. فهم أربعة مثل ابن أبي ليلى، ابن أبي ليلى كالدراسيتين يطلق على أربعة: ابن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى، ابن أبي ليلى محمد بن أبي ليلى، ابن أبي ليلى عيسى بن أبي ليلى، وولده كذلك أيضا ابن أبي ليلى. هؤلاء كلهم يطلق عليهم ابن أبي ليلى دراسيتين. قال: وماذا؟ والثاني وكيف الجراح من مليح الرؤافي، هذا أيضا الطبقة التاسعة، ولو في هذا الكتاب كم حديث من كبار التاسعة، لو بمسلم 333 حديثا. والثالث شعبة الحجاج تقدمت ترجمته، الرابع سفيان بن سعيد سفيان الثوري، وأيضا إمام ترجمته هنا أول محل ترجم فيه، ولو في هذا الكتاب 235 حديثا. الخامس الحكم العتيبه، حكم العتيبه ابو محمد، وهذا من الخامسه، وهذا اول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب 42 حديثا. السادس حبيب بن ابي ثابت، واسمه ابي ثابت قيس، وقال هند بن دينار الاصلي الخيري مولاهم ابو يحيى الكوفي، ولو في هذا الكتاب 117 حديثا. السابع ميمون بن ابي شبيب الربعي ابو نصر الكوفي، وقال الرقي، وهذا اول محل ذكره، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط لا يأتي مرة ثانية. الثامن عبد الرحمن بن ليلى، واسمه يسار ابو ابيه، ويقال بلال، ويقال داود بن بلال بن بليل بن احيى الى اخره، وهذا من الطبقة الثانية، ولو في هذا الكتاب 32 حديثا. التاسع سمرة بن جندب، سمرة ابن جندب بن جندب بضم الدال مهملة وفتحها جندب جندب ابن هلال، وهذا صحابي جليل رضي الله تعالى عنه، هذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب 13 حديثا. العاشر المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، وهو المعاشرة طيب، وهذا صحابي أيضا، وهذه أول ترجمته، ولو في هذا الكتاب 136 حديثا. لا في هذا الكتاب كم؟ يقول هذا في خلاصة الذي من رامج الحديث صفر، أن في حديث صحيح مسلم 131 حديثا. ولطائف هذا الإسناد منها أنه من ثلاثيات المصنف رحمه الله تعالى، ومنها أن رجاله كلهم رجال جماعة غير ميمون، فما خرج له البخاري في الصحيح،
وأخرج له مسلم في هذا البيت فقط. ومن أن مسلسل من الكوفي غير شعبة واسطي ثم بصري. ومن أن في رواية تابعي عن تابعي قال النووي رحمه الله تعالى وهذا كثير وقد يروي ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض وهو أيضا كثير لكنه دون الأول. وقد يروي أربعة تابعيون بعضهم عن بعض وهذا قليل جدا. وكذلك وقع مثل هذا في الصحابة رضي الله عنهم صحابي عن صحابي كثير وثلاثة صحابة بعضهم عن بعض وأربعة بعضهم عن بعض وهو قليل جدا. وقد جمعت أنا الرباعيات من الصحابة والتابعين في أول شرح صحيح البخاري أسانيدها وجمل من طرفها انتهى كلام النووي. هذا الشرح ما تمه ولكنه موجود مطبوع. قال ماذا؟ قال ومن أن فيه أن قوله بعد ذكر إسناديه إلى الصحابيين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ففيه تقديم المتن على الإسناد وهو جائز. قال في التقريب وشرحه تدريس إذا قدم الراوي المتن على الإسناد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ثم يذكر الإسناد بعده أو قدم بعض المتن وأخر الإسناد كروى نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا ثم يقول أخبرنا في فلان عن فلان حتى يتصل ما قدمه صح وكان متصلا. فلو أراد من سمعه هكذا تقديم جميع الإسناد بأن يبدأ به أولا ثم يذكر المتن فجوزه بعض أهل الحديث من المتقدمين. قال النووي رحمه الله تعالى في الإرشاد وهو الصحيح يعني لو أردت أن تروي حديث مسلم من هذا الذي قدم فيه المتن ثم أتى بالسند وأردت أن تقدم الإسناد وتأتي بعده بالمتن هذا يجوز أم لا اختلفوا فيه. والصحيح أنه جائز من سمعه هكذا لا يتعين عليه هذا إلا في مسألة واحدة وهي مسألة كتاب ابن خزيمة. لماذا؟ لأن ابن خزيمة له قاعدة مهمة لا تتجاوزه بل تقتصر على كتابه وهو أنه لا يقدم المتن على الإسناد إلا إذا كان السند مطعونا عنده. هذه قاعدة يعني إذا تشكك في السند ولم ير له قوة يقدم المتن ثم يأتي بالسند بعده. فهذا لهذه مهمة لا يجوز لأحد أن ينقل عن خزيمة مثل هذا ويقدم وأخر لا لأن مهمته تنخرط. شوف قدر الفائدة وابن خزيمة يؤخر السند حيثما قال فاتبع ولا تعد في الألفية في تحريف هذا البيت وابن خزيمة يقدم السند هكذا في مصطلح نسخ كله هكذا حتى في نسخة عم الشاكر لكن نقول هذا خطأ والصواب ايه ومن خزيمة يؤخر السند حيث ما قام تقديم السند هذا مو خزيمة جميع العالم يقدم السند ويأتي بالمتن وهو يتكلم عن يعني قاعدة فيقول ومن خزيمة يؤخر السند حيث ما قالوا حيث كان في ذلك السند كلام العلماء فاتبع ولا تعد فاتبعه ولا تتعدى أي لا يجوز أن تتعدى ذلك العمل صنع له لأنه ما فعله إلا لفائدة تفوت بتركها. ولذلك في الألفية وسابقكم بالمتن الألفية المصطلح وسابقكم بالمتن أو بعض السند ثم يتمه عجز فإن يرد حينئذ تقديم كله رجح جوازه كبعض متن في الأصح أي كتقديم جواز بعض متن مع بعض السند في الأصح. وابن خزيمة سيؤخر السند حيث مقال فاتبع ولا تعد أو لا تتعداه إلى غيره.
وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ورشدك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تولى ونا بجنتك ومن اليقين ما تواب من بارنا وسائر الذين اتينا باسمائنا وشرحنا قوتنا وهيئتنا وجعل ذلك مما جاء خيرا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر عنا ولا مبلغ علينا ولا غير رغبتنا.